عيدوا عيدين. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام. نحن بنعتذر كثير على الخطأ الفني يلي حدث ببداية البرنامج. برجع بعيد فقرات برنامجنا التي هي مميزة وعديدة واللي حنبدأها بآخر المستجدات الرياضية بسوريا وتعليق عن المونديال 2010 مع بركات بشارة وحسان حداد. الحوار المسيحي الإسلامي هو موضوع فقرة حوار مفتوح مع سماحة السيد نبيل عباس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا ودكتور سامي عون أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك. فقرة العقارات مع الزميلين سوزان حج حسين وحسان حداد. طرق الوقاية والمعالجة لمرضى هشاشة العظام مع الدكتورة ريم ميرزا. مسك الختام مع الزميل مؤيد الخالدي الذي أعد لكم أجمل الأغاني الطربية. نعتذر مرة أخرى أعزائي المستمعين. كمان منقول مرة ثانية أحلى الأمنيات من أسرة ليالي يمال الشام بمناسبة عيد الآباء اللي رح يصادف يوم الأحد القادم. أعزائي المستمعين أنتوا هلأ على موعد نحن في عنا أخبار متفرقة. أول شيء بحب رحب من استوديو رقم 2 بالزملاء سوزان حج حسين. مساء الخير. وأيضا زميل حسان حداد. مساء الخير.
مساء الخير.
وبركات بشارة. مساء الخير.
مساء الخيرات.
من أخبارنا السورية، اختارت إدارة مهرجان لوميناتو بمدينة تورونتو الكندية فرقة إنانة سورية للمسرح الراقص لتكون أول فرقة عربية تشارك في هذا المهرجان الذي يعد ثالث أضخم مهرجان في العالم، حيث تستعد الفرقة للسفر إلى كندا أو اللي هي طبعا هلأ صارت موجودة وبدها تقدم عرضة جوليا دومنا يومي 18 و19 الشهر الحالي يعني بعد يومين. وتنتقل إنانا بعد عرضها بكندا إلى ديترويت بأمريكا تلبية لدعوة المتحف العربي الأمريكي الوطني، متابعة خطوتها الجادة باتجاه العالمية بعد تقديمها سابقا سلسلة من العروض في كل من الصين والهند وأوكرانيا. يقول جهاد مفلح مدير فرقة إنانا أنه من 3 سنوات اجت مديرة مهرجان لوميناتو إلى سوريا وأبدت اهتمامها بتجربة إنانا بعد أن حضروا عدة عروض لها وخاصة عرض جوليا دومنا. طبعا من المعروف أنه جوليا دومنا هي ملكة عربية حكمت روما. يذكر أن فرقة إنانا السورية المعروفة للمسرح الراقص تأسست عام 1990 وقدمت عدة أعمال مسرحية راقصة منها هواجس الشام، أبناء شمس وأجراس القدس القديمة، وليلة مرصعة بالنجوم، وشام شريف، وزنوبيا ملكة الشرق، وإضافة إلى عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية. كما شاركت في مهرجان فنية وثقافية عديدة في سوريا ولبنان وتونس والكويت وتركيا والبحرين. أيضا عندنا أخبار، تفضلي سوزان.
أنا هند بحب أذكر بموقعنا الانترنت siri.ca، ومنه إذا دخلتوا عليه بتفوتوا على موقعنا الجديد yasham.ca، موقع الجالية السورية بمونتريال. شاركوا معنا، تسجلوا معنا كمستخدمين، ادخلوا على الفوروم، اكتبوا هاللي بتحبوا، حطوا صوركم بنفسكم، اطلبوا بلوك خاص فيكم، ادخلوا على سوق البيع والشراء، اعلنوا بنفسكم، هو فري، وكمان بتقدروا تكتبوا بالعربي بالفرنسي بالانجليزي، يعني حطوا مقالاتكم، أخباركم، مناسباتكم، صوركم، تعليقاتكم، يعني روحوا على ملتي ميديا بالموقع yasham.ca، حتى فيه بتروحوا على الراديو، تلفزيون، فيديو، كل حلقات برنامجنا ليالي يمال الشام موجودة فيه من أول حلقة اللي صارت ب10 جانوري 2007، وكمان حلقات تلفزيون بلد بلدك كمان موجودة، كل الفيديو المأخوذة بالاستديو هون والمسرحيات SSA تاعين هالموقع إلنا كلنا، موقع الجالية السورية والعربية من مونتريال وإلى إنحاء العالم، ننتظر مشاركاتكم الكثيرة.
أكيد يعني المشاركات حتغني البرنامج كثير وحتغني الموقع، وتأكدوا أنه كمان مثل ما قلتي في عروض، إذا كان حدا بده يبيع أي شيء أو يشتري أي شيء بيقدر من خلال هالموقع هذا أنه يحصل على،
وبتجمعنا نحن يعني كسوريين كجالية عربية، يعني نشوف أخبارنا نحن بين بعضنا، بين هون، بين سوريا، بين أنحاء العالم، يعني
واكتبوا لنا شو بتحبوا نعدل بالبرنامج، شو بتحبوا فقرات جديدة، نحن منرحب بكل اقتراحاتكم.
طباخين سوريين وجزائريين يدخلون موسعة جينيس بأكبر شيش شاورما ويهدونها للمنتخب الجزائري قبل مباراته مع إنجلترا التي أطلق عليها اسم شاورما العرب شاورما المونديال، حيث بلغ طولها 3 أمتار واستهلكت 500 كيلوغرام من لحم الدجاج، واستغرقت 3 أيام لشويها. ونال صاحب الفكرة عبد الجلال زين العابدين اللي هو من مدينة القسطنطينية أنه هاي خطوة تشجيعية لفريق الجزائر لأنه وصل للمونديال.
كتير حلو هالشعور، كتير حلو انه هيك بين العرب وخصوصا بهيك مناسبة رياضية انه يدعموهم ويقولون معنوياتهم، وان شاء الله يحققوا يعني اي ربح.
بدي اضيف حسان شغلة انه اضافوا للرسبة تبعها توابل اثروا انه يجيبوها كلها من دول عربية، حلو، من تونس ومن كمون عراقي وزعفران فلسطيني والمسك السوري.
حلو، يعني جمعوا كل شيء من الدول العربية،
عشان هيك سموها شاورما العرب.
شاورما العرب.
أنا حرجعكم على مونتريال مع حلول موسم الصيف. طبعا مثل ما كلياتنا بنعرف تستمر بمونتريال تطات ومهرجانات الصيف يلي الناس بتنتظرها بفارغ الصبر. افتتحت يوم السبت الماضي المنافسات 25 للألعاب النارية بالعرض المقدم من إيطاليا، خلافا للأعوام السابقة حيث كانت العروض تقام يومي السبت والأربعاء. ستكون العروض هذا العام يوم السبت فقط وتستمر أسبوعيا حتى 14 من شهر آب. تشارك بالمسابقات 8 دول وعرض السبت القادم سيكون لدولة تايوان، بتوقع أنه يكون كتير حلو.
جميل.
تبدأ العروض الساعة 10 مساء ويمكن مشاهدتها من بارك جان درابو على جزيرتي سانتيلين ونوتردام، وكذلك من جسر جاك كارتيه الذي سيتم إغلاقه أيام العروض اعتبارا من الساعة 8 أمام حركة السيارات.
نأخذ الكراسي ونقعد على الجسر.
أحلى شيء. بالتزامن يستمر المهرجان الموسيقي فرانكوفولي ودوموريال الذي يبدأ الخميس الماضي ويستمر حتى 19 من الشهر الحالي. طبعا هاي النشاطات اللي موجودة بمونتريال.
هند، في عندي خبر من كأس العالم كمان والمونديال، صفارات الفورفوزيلا.
أيوة.
اللي اعتبروها اللجنة المنظمة للمونديال جزء من التراث الأفريقي، واللي بتستخدمها جماهير جنوب أفريقيا بتشجيع الفرق، واللي لقت شكوى من وضوضاء كتيرة بتحدثه وبتتجاوز الاعتراضات اللاعبين والمدربين،
يعني بتزعج اللاعبين حتى لما بيلعبوا،
وطالت معلقي المباريات بالقنوات التلفزيونية حتى عم تغطي مرات. نجم الوسط تبع منتخب هولندا ويسلي شنايدر اعتبرها جزء من البطولة ضمن تصريح له للصحفيين عقب فوز بلاد. الملاحظ انه جماهير جنوب افريقيا ما بتتوقف عن نفخ فيها كل وقت المباراة،
وهي عبارة عن أبواق يعني عالية الصوت،
هي شبيهة بالترومبيت بس هي كونة مصنوعة من البلاستيك تعطي خزة أو
تعطي صدى،
وهلأ عم يحاولوا أنه يحدثوا تكنيك جديد إلى مشان ما تكون مزعجة. الفورفوزيلا بتشبه الترومبيت مثل ما قلنا، ومصنوعة من البلاستيك، وما حدا هنيك بحب يفيق على صوته.
يمكن يعني يستعملوه للصيد،
ممكن يا الهورن.
أيوة.
من المونديال إلى روسيا، سيجما 5 طائرة روسية الصناع ذات مقعدين المميزة بصغر حجمها والمصممة لركنها في المرآب في الجراج بطي جانحيها الصغيرين، التي حلقت لأول مرة في مطار جوكوفاسكي وتقضي حاجات المهمات الاستخبارية ورصد الغابات وخطوط الطاقة والأنابيب النفطية، ويمكن استخدامها وتتميز بخفة وزنها وسهولة استخدامها، التي والمتوقع أن يصل ثمنها إلى 75,000 يورو، مع العلم أن سرعتها بحدود 270 كيلومتر بالساعة ووزنها فقط 600 كيلو.
75,000 يورو.
75,000 يورو.
رح يستغنوا عن السيارة بعدين.
لشخصين.
هي لشخصين.
حلو.
الحلوة فيها سوزان أن أجنحتها كتير صغيرة، ممكن شخص واحد يقدر يطويهن ويفوت الطيارة
بالجراج.
واللي عنده جراجين يشتري اثنين. أنا بدي رجعكم على أمريكا. بالنسبة لموضوع الكارثة اللي بجولف المكسيك اللي اعتبر أوباما أكبر كارثة بيئية حصلت بتاريخ أمريكا، اليوم الصبح كان في الاجتماع المنتظر بين باراك أوباما والمسؤول الأول من شركة بي بي بريتش بريتوليان. الاجتماع كان منتظر أن يكون 20 دقيقة، فدام ساعات. وفق على بالآخر على 20 مليار من جيبة بي بي للفيكتيم بالمارينوار، وقد تزيد. أنا بسميه البحر البترولي الأسود صاير يعني الجولف المكسيك، وطبعا هيدا يعني أن كل الأكسيونير ما رح يكون عندهم ربح ديفيداند خلال السنين الجايين. وبيبي يعني هلا بنقول ان بنفس الوقت اللي بيبي بريتش بتروليان غرقانة بالمشاكل، بومباردي عم تمضي عقد تاريخي بـ1.6 مليار مع الخطوط الحديدية السويسرية لحتى تعمل 59 رام جديد يستعمل بمجال المواصلات انتر اربان، وكمان عملوا كونترا صغيره ب 770 مليون بترامواي تورونتو. وهلا بس بدي اسالكم، مين جاء عباله يعمل اوفر دشة على شيل بالاست دلافيل؟ وصل لهم كام اوفر ب 75 مليون رفضوا. هلا الشركه نفسها ديريك دوبلت وصار 150 مليون وعم تنتظر الجواب، وعم نتساءل اني ليش عم يرفضوا، يمكن ناطرين الاوفر.
يلا انا بنتظروكي انت تقومي بعمليه الشراء.
عمليه الشراء والبيع. يلا اعملوا لي اوفر.
كمان برجع للمونديال بعيون نجوم الدراما السوريه، كندا علوش وصفاء السلطان وايمن رضا محسوبين على منتخب البرازيل بيشجعوه وبيواكبوا تصرفاته. مديحك نيفاتي ونادين تحسين بيك بيعشقوا منتخب الإيطالي. الخبر الأخير بالرياضي، بنغلاديش المسؤولين لقطاع الكهرباء صاروا يطلبوا من المتاجر والمراكز التجارية تخفيف شبكة الكهرباء واستعمال الكهرباء بالبيوت وبالمعامل لأسباب أنه لمن قطعت الكهرباء بمباراة البرازيل وكوريا الشمالية كان ضحيتها 30 شخص و20 أية، لأنه هذا الشعب الغاضب بده يحضر المباراة. هاي الأخبار
أعزائي المستمعين بهالأخبار المتفرقة اللي اخترناها لكم، نختتم هي الفقرة المتفرقة للأخبار المتفرقة، وبعد الفاصل موعدكم مع عشرة رياضة والزميلين حسان حداد وبركات بشارة.
المونديال حديث اليوم، حديث الأسبوع، حديث كل شخص بمونتريال وبالعالم أجمع.
40 مليار شخص بيشاهدوا المونديال.
بهالفقرة رح نحكي شوي نتائج المباريات من بداية الأسبوع الأول لغاية اليوم باختصار شوي، هيك رح أعطيكم لمحة صغيرة عن مباريات.
حسان، بعد افتتاح الدورة اللي اعتبره الجميع جميل وبسيط ومعبر، غاب عنه المناضل نيلسون مانديلا بسبب بتعلق بفاجعة لإحدى حفيداته اللي فقدها بحادث سيارة بعد عودتها من حفل موسيقي موازي لفعاليات المونديال، مما جعله بيعتذر عن الافتتاح. افتتحت المباريات ب11/6 بلقاء أفريقيا الجنوبية مع المكسيك، وإليكم نتائج المباريات بأسبوع الأول. أفريقيا الجنوبية مع المكسيك انتهت المباراة للتعادل، فرنسا مع الأوروغواي كمان للتعادل، اليونان مع كوريا الجنوبية فازت كوريا الجنوبية 2-0، الأرجنتين مع نيجيريا فازت الأرجنتين بهدف يتيم، إنجلترا مع الولايات المتحدة اتعادلت 1-1 واعتبرتها إنجلترا فاجعة يعني لها. سلوفينيا مع الجزائر بكل أسف الفريق العربي خسر بفارق هدف 1. غانا مع صربيا، غانا بتربح 1-0. أستراليا مع ألمانيا، ألمانيا بتكسح أستراليا بأربعة أهداف، وكانت مباراة من أقوى المباريات بالنسبة للأسبوع الأول من افتتاح الأولمبياد. هولندا مع الدنمارك بتفوز هولندا 2-0. الكاميرون مع اليابان، اليابان بتفوز 1-0. البرغواي مع إيطاليا بيصير فيها تعادل. سلوفاكيا مع نيوزيلندا أيضا التعادل. البرتغال مع ساحل العاج، هاي المباراة كانت قوية جدا مما انتهت إلى التعادل بدون أهداف. كوريا الشمالية مع البرازيل انتهت 2-1 للبرازيل. شيلي وهندراوس الهندوراس عفوا انتهت 1-0 لتشيلي. سويسرا مع إسبانيا هاي حققت مفاجأة كبيرة، بحيث انه الفريق الاسباني والمعول عليه انه يكون بطل
الدورة
تقريبا بكل اسف بيطلع خاسر 1-0 للضغط الدفاعي اللي حققه فريق سويسرا. اوروغواي مع افريقيا الجنوبية هاي كانت مثل صدمة للبلد المنظم، بحيث انتهت المباراة 3-0 وبنتيجة يعني ضربتي جزاء، والضرب الأخيرة بالجزاء كمان الحكم بالدقيقة 95 أخرج حارس المرمى يعني طرده
طرد
نهائي. هاي التعليق العام على المباراة.
طيب بالنسبة لإحصائيات كأس العالم بشكل عام،
في
عندك أرقام أكيد تعطينا إياها؟
شوية إحصائيات وإحصائيات جيدة، لأنه هاي بتدل من بداية كأس العالم تقريبا لتاريخه. اللاعب الألماني، في أحد اللاعبين الألمان اللي هو بيعتبر ترتيبه الخامس في ترتيب الهدافين بكأس العالم، طبعا في لي أحد الهدافين بيتصدر البرازيلي رونالدو أفضل الهدافين ب15 هدف، بلي الألماني جيرد مولر الألماني 14 هدف، ثم الفرنسي جوست فونتين 13 هدف، الأسطورة البرازيلية بيلي 12 هدف، وبهالنتيجة هاي بيكون كلاوزا الألماني تساوى مع مواطنه بورغن كلينسمان 11 لكل منهم. ليس بالتنظيم وليس بالأهداف وإنما بالحضور، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إن جنوب أفريقيا حطمت الرقم القياسي بعدد مشاهدي المباراة الافتتاحية مع المكسيك، وجنوب أفريقيا على أقنية تلفزيون رسمي مثل ما تفضلتي هند أنتي بلغ 10,146,793 من الألف، والرقم السابق كان بطولة كأس القارات العالم برقم 7,350,000 بزيادة قدرة 39%. هاي بالنسبة لبعض الإحصائيات اللي
آخر 3 سنين تقريبا بركات، إذا بتلاحظ أنه في كتير تركيز على حراس المرمى في المونديال، عندك فكرة تعطينا ليش عم بيركزوا كتير على حراس المرمى؟
حراس المرمى بالمونديال بيلعبوا دور إما ربح للفريق، يعني بيكون بيت أمان، أو خسارته. حراس المرمى كانوا حديث المونديال، أنيما وهوارد وكينغستون أنقذوا منتخباتهم. إنجلترا بتطالب برأس جرين حارس المرمى تبعها لأنه سبب بهدف التعادل تبع أمريكا. شاوشي أضاع فرصة للجزائر بالتعادل أو الربح. حراس المرمى ظاهرة كأس العالم سنة 2010 بجنوب أفريقيا. المعلوم أن الشهرة بالبطولات الكبيرة بتطال المهاجمين، هذا المعروف عنه أنه المهاجم دائما له قصب السبق دائما على حساب المدافعين وحراس المرمى اللي بيقبعوا دائما بزاوية بعيدة. كأس العالم أعوام 2002 و2006 كان لا إلى رأي آخر، حيث فاز الحارس الألماني أوليفر أحسن لاعب في كأس العالم بكوريا واليابان، وكان الحارس الإيطالي جيان لويجي بوفون، حرام هذا خسروا الإيطاليان بهذه المباراة لأنه طلع من المباراة الإيطالية الأخيرة وخرج بفعل الإصابة، حرام، والإصابة يمكن تقعده وما عاد يقدر يلعب. فاز بأقرب بلقب أحسن لاعب مونديال ألمانيا، حتى خطف لاعب فرنسا زيدين زيدان اللقب بالدقائق الأخيرة لإعلان النتائج.
أنا يعني بعتذر أنه أقطعك، بس في معنى اتصال حناخده قبل ما تكملوا الفقرة. ألو ألو ألو،
عليكم.
أهلا يا هلا، تفضل.
شكرا. لسه للتوضيح، فهدف كأس العالم فهو فونتين الفرنسي هو في 13 هدف، ولكن رونالدو عنده 15 هدف في دورات، في دورتين أو ثلاثة، ولكن هداف فونتين سجل 13 هدف دورة واحدة، إذن تبقى هو أحسن هداف في كأس العالم وفونتين ومشي رونالدو.
حبيبي أنا بحترم رأيك، بس هاي الإحصائية أنا ماني جايبة من عندي، بهمني أنه مين أحرز أهداف أكثر.
ما لا
غير رأيك الشخصي بحترمه وشكرا.
مش رأيي الشخصي، رأي الفيفا، هذا مش رأيي أنا، رأي الفيفا. رأي الفيفا تقول بأن فونتين هو هداف كأس العالم في دورة واحدة ب 13 هدف، أما رونالدو فهو 15 هدف ولكن في دورتين أو ثلاث دورات. إذا فونتين فهو هداف وأحسن هداف في دورة واحدة. إذا حتى الآن في جميع الدورات مثلا في دورة 2006 أحسن هداف سجل 7 أهداف.
شكرا
لك.
شكرا حبيبي. ما بعرف شو في عندكم أخبار أخرى
بشكل عام. بركاتك أنت شو بتقدر تحلل الوضع الحالي اللي نحن عم نحضر المباريات يوميا؟
نعم.
شو رأيك يعني من هاللي خلال اللي شفته بهالمباريات؟
طبعا
شو بتلاقي يعني هيك الفكرة الأساسية أنه مين ممكن يحرز
ليك دائما في البطولة. الأدوار الأولى بيضل في تحفظ من قبل المدربين من قبل اللاعبين، بيكون فترة الاستعداد في بعلم التدريب في شغلات كتيرة، أنه دائما الارتقاء بالمستوى لازم يطلع خلال فترة المباريات، المدربين بيحضروا بهالطريقة، ناتج انه هاي المباريات هلأ اللي مثل جس النبض، الدور الاول بيكون بهالطريقة حسان، بس الادوار اللي قادمة ممكن تحمل لنا صعود بالمستوى الفني، اضافة الى بينخاف من تعثر بعض الفرق القوية امام فرق، لانه هاي كرة قدم بتلعب مرات 90 دقيقة مثل هاليوم وبتطلع خسران او بتطلع بقى. يعني انا توقعي انه الصعود بالمستوى الفني راح يجي من خلال المشاركات القادمة.
اكيد انا لانه لاحظنا كتير انه فعلا مثلا البرازيل ما بتعطي كل اللي عندها،
ممكن يكون نوع من السرية،
او مثلا المانيا كانت لعبت كتير حلو الفرقة التانية ما بتعطي، يعني بس عم بتحافظ انه تاخذ نقط حتى توصل للدور الثاني. مظبوط.
تعرف ليش حسان؟ لان بيقولوا بالعامية انه ما بدهم يكشفوا وراءهم.
اكيد.
يعني هاي طريقة انه بيلعب باسلوب، وهذا كل مدرب عنده اسلوبه الخاص.
نحن بنشكركم، كانت اليوم فقرتنا عن المونديال، وان شاء الله منتابع الاسبوع القادم بكل المعلومات.
أعزائي المستمعين انتظرونا بعد الفاصل مع فقرة حوار مفتوح والحوار المسيحي الإسلامي مع سماحة سيد نبيل عباس ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا، ودكتور سامي عون أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك بعد الفاصل.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-334-5777.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خلو احتلق بأيديك، عملت لك حباب أسوأ، مو أنا عملته، أم سطيف خلي بياك يا رب.
والله يا أبو سطيف أنا عملته بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت، الله وكيلك على إيديها يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك أنا، لك اسمع عطيني هالتليفون، دق لي أنت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوه هذا، هلا بدنا نحكي مع سوزان،
لحتى انا بدي كمان اتشكرها بلكي بتلاقي لنا شيء حل. هلا هذا الو
فيتيري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو سطيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد لله.
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقه كوندو. ما عاد انا بعد رعت، ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحشيش. دخيلك قال عم بتبيعوا كونديات منيحه. اوكي ليكي، ايجا بدي اشوفها
امتى ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي، انا بدقلك لك الرقم وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع جنيني لو حبيت، تلفن لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
إلى كلمة سواء، فجاء الطرفان إليها في المقر البابوي في الفاتيكان. مسلمون ومسيحيون تباحثوا أمر العقيدة والفكر ومسألة الكرامة الإنسانية والاحترام المتبادل وسبل التعايش والتسامح. أن يسود السلام والاستقرار وضمان حقوق الإنسان وأن لا يكون هناك توتر باسم الدين كان البيان الصادر للحوار الإسلامي المسيحي الذي جرى يوم 26 من شهر أيار مي الفائت. حول الحوار المسيحي الإسلامي يسرنا أن نستضيف سماحة السيد نبيل عباس ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا، ودكتور سامي عون أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك. مساء الخير.
مساء الخير.
وأهلا وسهلا فيكم ببرنامج ليالي يمال الشام. سماحة السيد نبيل، لو تعطينا فكرة موجزة عن فكرة، طبعا هي المرة الأولى يلي يجرى الحوار بالفاتيكان من كندا، لو تعطينا فكرة هيك موجزة عن مين صاحب الفكرة، كيف تمت الفكرة وكيف انطلقتوا وذهبتوا للقاء البابا بنديكتوس السادس عشر؟
بداية، بعد الافتتاح باسم الله تعالى وتوجيه الشكر لأسرة برنامج يمال الشام الذي يبث من خلال إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال، ونقول مساء الخير للمستمعين جميعا. الفكرة انطلقت في الأساس من صاحب السيادة راعي المطرانية المارونية في كندا، سيادة المطران جوزيف الخوري، والذي طرح هذه المسألة معنا، أقصد معي ومع صاحبي الفضيلة الشيخ سعيد فواز ممثل دار الفتوى في كندا، والشيخ حسن عز الدين ممثل مشيخة عقل الموحدين الدروز في كيبك، وكانت موضع استحسان، وانطلقت الفكرة في مراحل عدة. كانت في البداية في مرحلة التصور، ثم خرجت للتصديق وأخذت كل الإجراءات العملية، ولكن الحق يقال أن صاحب السيادة المطران جوزيف الخوري هو الذي قام بالأمور العملانية من حيث الاتصال بالفاتيكان بالمعنيين ووضعهم بأجواء الزيارة وأهمية الزيارة والدور المنوط بهكذا وفد، والذي يمكن أن يثمر في المستقبل ويبنى عليه إن شاء الله تعالى.
أعزائي المستمعين، فقرة حوار مفتوح حول الحوار الإسلامي المسيحي، معنا السيد سماحة السيد نبيل عباس والدكتور سامي عون للاتصال والمشاركة بهالفقرة. هاي اتصلوا فينا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716، وأيضا رقم الإذاعة 514-745-6789. طبعا نحن من عفوا نتقبل كل الأسئلة ومنعا أو للخصوصية، إذا حبيتوا ما تذكروا أسماءكم فأهلا وسهلا فيكم. دكتور سامي، على أي قاعدة بني حوار الأديان، وما الغاية الحقيقية منه؟ هل بني على أساس اعتراف كل ديانة بقدسية الديانة الأخرى وشرعية وجودها، أم على مبدأ التسليم والتعايش معها كأمر واقع؟
في حقيقة الأمر كل القواعد هنا متداخلة، وفي تاريخ الحوار هناك شقان: حوار ما تفضلت بتسميته حوار الأديان، وهذا حوار قد يكون عقائدي ونظري وليس فيه المسحة الإنسانية، وهناك حوار بهذا الخصوص هو حوار الناس، هو حوار المعيوش، هو حوار الوجود والتواجد سوية على أرض واحدة وتقاسم الخبز والملح وما شابه ذلك. هذا الحوار شابته في الماضي وما زال تشوبه عدة نقائص وسلبيات، أولها الرياء الاجتماعي أو بعض حوار فقط للظهور بمظهر من يتعايش، وفي واقع الأمر كل واحد يبطن للآخر أو تنافرا أو محاولة للغلبة أو التغلب عليه وإزاحته إن صح التعبير من الساحة أو الإنقاص من وضعه. وهناك حوار أيضا وهو مشرف، وأعتقد أن الغاية من هذا الحوار هي الآتية: هي الخروج من حوار لفظي ومن حوار مسجون ومأسور داخل حوار عقائدي كما جرت في القرون الوسطى: إلهك أفضل من إلهي، أنا أحمل الحقيقة، أنت لا تحمل إلا حقيقة مشوهة أو محرفة، عندي أنا إيمان بهذه المعجزة، أنت ليس عندك ذلك، وإلى ما هنالك، أنا دين العقل، أنت دين اللاعقل. هذا الحوار قد تكون طويت صفحته على الأقل بالنسبة لهذه النواة التي الآن انطلقت، ونأمل أن يكون لها بد. هنا هذا الحوار الذي نقصده نحن يقوم على قاعدة التكاشف والمكاشفة الفكرية والوجودية، على أساس نحن تحت سماء جديدة، نحن داخل أنظمة سياسية وفكرية مختلفة، نحن نعيش في داخل حيز ديمقراطي، نعيش في دولة مدنية لها قيم جديدة علينا كمسيحيين وكمسلمين، جديدة علينا كشرقيين ومشرقيين، وبالتالي هذه القيم بحاجة إلى تثبيت وتصليب. هنا هذه القيم كيف نكون نحن هنا داخل المواطنية الكندية نؤمن بهذه المواطنية
ونمارسها،
ولكن نأتي بديننا، نأتي بإيماننا خارج أي توظيف سياسي أو توظيف إيديولوجي ليدعم هذا السلم الأهلي، ليدعم هذه التجربة. ومن هنا ننتقل إلى واقعنا في المشرق وفي العالم العربي أو الدار الإسلامية بشكل عام، لنستخلص العبر حول إيجابيات فكرة المواطنية وإيجابيات أن يكون الدين داعما للسلم الأهلي، داعما لكرامة الإنسان، داعما لهذه المسيرة كما نعيشها نحن في الغرب على محدوديتها، ولكنها تفتح أفاق نعتقد أنها مهمة لنا.
سماحة السيد نبيل عباس، هل الحوار بين الأديان قادر كما لمح دكتور على خلق مساحة مشتركة تجتمع عليها مختلف العقائد وتبتعد بالإنسان عن الطائفية والمذهبية، أم أنها مجرد أدبيات وعروض توفيقية الهدف منها تبريد حرارة الصراع الأزلي بين الحضارات؟
أبدا، يعني ما تفضل به الأخ الدكتور هو يعني في عين ما أدعيه على مستوى فهمي للنصوص الدينية، وأنا هنا في هذا المجال أود أن ألمح إلى مثالين من الأمثلة التي تقدم وجودها خلال مسيرة صدر الإسلام وبداية الدولة الأموية. أما المثال الأول فهو الإمام علي بن أبي طالب الذي عهد في عهده لمالك الأشتر حينما ولاه مصر، قال له: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فهم صنفان، فإما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. في مقام التعقيب على هذا النص الثمين نقول: هل هناك نص أوضح من هذا الكلام للدعوة إلى إقامة دولة المواطنة التي ترتفع فوق الاعتقاد؟ هذه مسألة مهمة جدا، والتي تؤكد على فردية الفرد بخصائصه الذاتية، شرط أن لا تنقض الجماعة ولا تقوض الجماعة ولا تصنم الجماعة. فهذه المساواة القاطعة جعلت التناظر في الخلق في قوة الأخوة في الدين مدركا ملزما بالعدل، يضع الحاكم تحت مسؤولية المحكوم. ولدي أيضا مثال آخر، وهو عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل، المثال الساطع الآخر، وهو الذي أعاد منزله إلى الناس وهو بيت الخلافة. وقد أثر عنه أنه كان قبل الخلافة يشتري الثوب بألف درهم فيستخشنه، وبعد الخلافة كان يشتري الثوب بدرهمين فيستلينه. هذا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على طبيعة موجودة عند الشخص كامنة في النفس. وقد ابتدأ حكمه بمساعي الوحدة مع العلويين والخوارج حوارا واعترافا بالمختلف، حتى دفع حياته ثمنا للتعددية التي رآها وقرر الالتزام بمقتضياتها، ملتقيا بذلك مع علي بن أبي طالب الذي حسم أمره من قبل بالقول: لا تقاتلوا الخوارج من بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه. من هنا ماذا نستفيد من هذين المثالين؟ نستفيد أن الاختلاف العقائدي لا يخرج المختلف من النصاب العام، وأما ما حدث من قتال داخلي ابان خلافة علي وقد حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالتاريخ يشهد أن عليا كان فيها في موقع الدفاع، وكان يبحث عن تسوية يرضى بها ولو على حساب مشروعه الخاص الذي كان يستدل نظريا على أحقيته، لكن كان يضعه جانبا ليأخذ بنصاب المشروع العام، وقال: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. من هنا فإن ما ندعيه وما نحن نؤمن به أن الأديان لا تطلب من أتباعها أن تتمايز على أساس الانتماء العقائدي، فالمساحة الإنسانية العامة تستطيع أن تجمع المؤمنين على القيم الإيمانية الروحية الموجودة لدى كل الناس من أهل العقائد الدينية.
هل يمكن ذلك؟ يعني هل بقي مكان أو جدوى من حوار الأديان في ظل انقسام أبناء الدين الواحد؟ نتمنى أن نشهد يلي تحدثت عنه.
أنا أساساً حقيقة أنا لعلي أذهب إلى أبعد من ذلك، أقول بأنه ينبغي أن يكون هناك حوار بين جبهتين. بين أهل القيم وبين الناس الذين أفرغوا الحياة من مضمونها القيمي وحولوها إلى شكل خاون لا مضمون فيه ولا حياة ولا روح، يعني حولوا الإنسان إلى رقم. وبهذا المعنى يمكن أن يجتمع أهل الإيمان وأهل الأديان في صف واحد في حوار مع الآخرين الذين أساءوا لحياتنا ولإنساننا بنياننا وعمراننا في آن معا.
طبعا دكتور سامي، نحن بموقعنا الإلكتروني siri.ca منحط الموضوع ومنتلقى بعض الأسئلة. من ضمن المشاركات اللي اجتنا من مستمعينا، بيقول في سؤال ورد: هناك من يقول أن مؤتمرات حوار الأديان ما هي إلا استعراض سياسي للدول واستخفاف بعقول أفرادها، لأن المرجعيات الدينية على اختلافها هي في الواقع من يضع سياسة الدول، وهي التي تسن القوانين وتوجه الدفع حسب مصالحها. فهل هناك دين يقبل بالتخلي عن مكاسبه لصالح المؤسسات المدنية وينصرف إلى الشأن الروحي والأخلاقي فقط؟ ما رأيك؟ هذا سؤال من
هذا السؤال، وسؤال يعني جدي، وهو طبعا داخل فسحة النظر والتأمل والتفكير اللي بنعيشها كأشخاص يتطلعون إلى الظاهرة الدينية. هناك تطلع إلى الظاهرة الدينية بنظرة يائسة، بمعنى أن الدين هو أصل المشكلات والنزاعات، وأنه لا يمكن أن نفهم الدين إلا بشكل صراعي، وهذا الأمر موجود، هذا التيار موجود. ولكن هناك تيار آخر ظهر في عدة حضارات، وداخل الحضارة الإسلامية وداخل الحضارة المسيحية والهندوسية وغيره، يقول بأن الدين قد يكون مصدر صراعات ونزاعات، ولكنه أيضا يمكن أن يكون مصدر تسويات وحلول لأزمات. يعني كما أن هناك من يدخل الله في النزاعات، هناك من أيضا يدخل الله في عملية حل المشكلات. وبالتالي الدين بهذا المعنى قد يأخذ طابعا حياديا، بمعنى بما أنه ذكر الإمام علي، هو يقول القرآن حمال أوجه، ويقول القرآن صامت والناس ينطقون. إذن الدين يحتمل أكثر من تفسير. في التاريخ ربما ساد تفسير متطرف على تفسير معتدل، أو تفسير انفتاحي ليبرالي على تفسير منغلق، ولكن الدين لا يختزل بأي تيار من هذه التيارات. بهذا المعنى ما يصح على الدين الإسلامي يصح على الدين المسيحي وغيره، أنه ممكن، وحتى اليهودية، وما نشهده الآن في اليهودية هناك غليان، لأن الصهيونية استغلت اليهودية في اتجاه صراعي نزاعي. هناك العديد من اليهود الآن يرون أن الصهيونية قد تكون ذهبت باليهود إلى ناحية لا يريدها الدين، والآن عاد اللاهوت اليهودي يعيد النظر بمرتكزات أيديولوجية قومية علمانية مثل الصهيونية، وهذا يصح على الأصولية الإسلامية وهذا يصح على الأصولية المسيحية. وبالتالي السؤال: هل الدين سيتخلى؟ عندما يشعر أهل الدين والإيمان بأن من مصلحة المؤمنين بأن يكون هناك فسحة يمكن أن تسوى الأمور فيها دون تضارب وصراع. يمكن أعطيك مثل صياغة الدستور العراقي. اكتشف العراقيون بأن السنة والشيعة لا يمكن أن يؤسسوا العراق فقط على مرجعية واحدة هي مرجعية الدين الإسلامي الحنيف، نظرا لاختلافات في المذاهب والتضارب في بعض التفسيرات. فارتأوا أن يجمعوا في الدستور جنبا إلى جنب المصدر التشريعي الذي هو الإسلام، وهذا طبيعي يعني دين الأكثرية. هناك مجال لحق الاختلاف للأقليات ومنها المسيحية والسوريان والكلدان، ووضعوا كل ذلك تحت إطار شرعة حقوق الإنسان العالمية للأمم المتحدة. إذن اضطروا لكي يؤمنوا قاعدة للسلم الأهلي أن يحاولوا أن يؤمنوا عدة تفسيرات داخل الدين، وأن يضعوا مرجعية كبرى هي المرجعية الإنسانية التي حتى الآن الثقافة الإنسانية تجمع عليها أو تعتبرها لا بديل عنها. وهذه هي النقطة، أن الحداثة رغم سلبياتها أو محدودياتها بما أمنته من حقوق إنسان ومواطنية كما تفضلت في السابق، هذه الحداثة وإن كانت تنتقد ولكن لا بديل عنها الآن، وهي أصبحت إلى حد بعيد حاجة دينية. هناك حاجة دينية أن أنطلق إلى فسحة الحداثة وفسحة العصرنة وشرعة حقوق الإنسان.
في سؤال آخر أيضا من أحد مستمعينا، الحقيقة موجه لحضرتك دكتور سامي، بيقول: ترأس المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار في نيويورك زعيم أكثر دول العالم الإسلامي تشددا وانغلاقا على حضارات العالم ودياناتها من حيث الممارسة، كيف تفسر مشاركة أكثر من 50 دولة في هذا المؤتمر؟ كيف تفسر هذا النوع من المؤتمرات بعيدا عن الغايات السياسية؟ سؤال موجه لحضرتك.
طبعا هناك توظيف سياسي لمسألة حوار الأديان من قبل، وأقصد أعتقد أنه يقصد المملكة العربية السعودية، وأعتقد أن هذا المؤتمر يعني طلعت على بياناته ومقتضياته. يبدو بالفعل هناك توظيف، ربما الحكم في السعودية يسعى إلى تلميع صورته، خصوصا أنه من المعروف أنه داخل المملكة هناك حيف يقع إن كان على المسلمين من غير السنة ومن غير المذهب الحنفي ومن غير من يرون رؤية الوهابية، وهناك حيف طبعا يقع على من غير المسلمين. هذا النموذج عنده مشكلة، يمكن هو يوظف هنا مسألة الحوار الأديان، ولكنه عنده مشكلة لأن نموذجه لا يمكن أن يتعولم داخل الإسلام، ليس فقط أن يتعولم في العالم، هو عنده أزمة بأن هذا النموذج لا يصح حتى في مصر، لا يصح في سوريا، لا يصح في حتى ببعض الدول الخليجية، لا يمكن أن يقبلوا هذه الرؤية. وهو الآن يشهد نموذج الوهابي السعودي إن صح التعبير، يشهد من داخله أيضا جدلا عميقا حول كيف يمكن الخروج من هذا المأزق إلى دولة عصرية أو حديثة. فهناك فصام بين التحالف الاستراتيجي السياسي، وفصام بين قبول التكنولوجيات والانفتاح عليها، ونموذج هو قد يكون من باب الأصولية الإسلامية وليس من باب الانفتاح على البقية. طبعا هذا نموذج يعني يمكن أن يشكر لأنه قام بالمبادرة، وإن كانت النيات ربما تكون للتلاعب الإعلامي، ولكن لا شك بأنه سيضطر إلى فتح أبوابه أكثر وأكثر، وإلا سيحتنق.
سمحت سيد نبيل، أين مؤسسات المجتمع المدني وما دورها في هذا الحوار لما ذهبت إلى؟
نعم، أولا بداية أحب أن يعني ألفت انتباه الأخوة الأعزاء والأخوات العزيزات الذين يواكبون هذه الحلقة ولربما تنبع الأسئلة عندهم من موقع حاكم على الدين، انطلاقا من الخلط بين أمثلة الدول السلطانية التي رفعت الدين راية وشعارا لكنها كانت سلطة حاكم، يعني كان يحكم باسم الدين أو باسم الله، وقد تساوى الجميع في ذلك. يعني عندما ننظر إلى الدول اللي مرت في العصور الإسلامية كافة نرى بأن كان هناك دول سلطانية، يعني ماهية الدولة هي أن تحكم أسرة ما يتوارث ربما الأبناء عن الآباء والأجداد، ربما يكون هناك نظام عصبي آخر، لكن المهم أن هذه الأسرة هي الحاكمة وهي ترفع الدين شعار. والملاحظة الثانية التي أحب أن ألفت الانتباه إليها، أننا في زيارتنا وفي خطوتنا التي قمنا بها، سواء كان الأخوة ممثلي الطوائف اللبنانية في كندا أو الأخوة الكرام الدكتور سامي والأخوة الآخرين اللي كانوا معنا، نحن ننطلق من خلال الآراء الشخصية التي نحن نحملها في عمق أنفسنا وعقولنا، ومن خلال ما نفهم، ومن خلال ما نحن نرى بأن المسؤولية تحتم علينا أن نقوم به. وبالتالي لا ينبغي أن تحمل هذه الزيارة ما لدى الناس من نقد حيال مؤتمرات استعراضية لا يكون المقصود منها حوار الأديان بالعمق. ويذكر الأخ الدكتور سامي عون عندما كنا نجلس في الفاتيكان وكان قد استقبلنا الكاردينال جان لوي تورون وهو المسؤول عن ملف الحوار الإسلامي المسيحي منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو أسقف فرنسي مثقف. يذكر أن النقاط التي طرحت في مسألة الحوار كانت ترتفع فوق المجاملة والبروتوكول، وكانت تحاول أن تمس الأشياء في عمقها وفي مضامينها وحيث ينبغي لها أن تذهب. وربما كانت هناك جرأة في طرح بعض المسائل،
مثل
يعني مثلا عندما طرحت نقطة أن المعتدلين لديهم جهود ينبغي أن تراكم وينبغي أن تصمر لكي تتحول إلى مؤسسة، ولا يجوز إبقاء المعتدلين في أي موقع كان مكشوفين أمام التطرف والمتطرفين. هذه نقطة من ضمن النقاط والتي طرحت حقيقة، أن يكون حوار إسلامي مسيحي هذا أمر جيد، أن يكون هناك حوار مسيحي يهودي هذا أمر جيد أيضا، ولكن أين الحوار الإسلامي اليهودي؟ ولماذا لم يقع حتى الآن؟ وما هي معوقاته؟ وما هي الأمور التي تحول دون وجوده؟
يعني هل تحدثتم بهذا الموضوع؟
نعم طبعا تحدثنا، وكانت نقطة طرحت على مسامع المونسنيير مونبرتي في وزارة الخارجية ضمن الكلمة التي ألقيتها، وأيضا من خلال مساهمة الأخ الدكتور سامي عون عندما نقل بعض الأفكار التي كتبناها بلغته العلمية الأدبية المعروفة، وحاول إيصالها للكاردينال تورون، وكان الكاردينال تورون يعني حقيقة ملم بهذه المسائل ومحيط بها. وأنا أقول بأن الحوار بين المسلمين واليهود ينبغي أن يقع بعيدا عن السياسة، لأن السياسة في هذا المضمار إذا دخلت هذا الحوار تفسده كما يفسد الخل العسل. هذا أولا. وثانيا نحن نفتش عن مجموعة يهودية تستطيع أن تنقد مفاصل الماضي المؤلمة ومصاعب الحاضر الشائكة تحفزا للوصول إلى مستقبل يعطينا تفاهمات عميقة ومجدية.
هل نعتبر هذا من معوقات الحوار اللي
طبعا أهم معوقاته أننا إلى الآن يعني نحن لا نريد أبدا أن نساوي بين اليهودية والصهيونية. نحن في اعتقادنا أن اليهود هم أخوة لنا في الدين والإيمان الإبراهيمي الجامع للموحدين بالله تعالى، ولذلك المشكلة هي أن الصهيونية شوهت هذا الانتماء الإبراهيمي العقائدي وشوهت هذا الإيمان، لأنها طرحت فكرة الاستعلاء وطرحت فكرة الاستئثار وطرحت فكرة المصلحة ونسجت أيديولوجيا على أساس هذه المصالح، ولذلك هي التي وقعت في فخ الخطأ التاريخي. وما زال نحن نعاني من الاعتداء، نعاني من الاحتلال، نعاني من التدمير، نعاني من القتل. أما إذا استفاق هؤلاء
وأرادوا أن يعيشوا إبراهيميتهم بشكل إيماني صحيح فليس بيننا وبينهم أي مشكلة أبدا.
أعزائي المستمعين، فقرة حوار مفتوح مستمرة معكم، وعم ننتظر اتصالاتكم على الرقم 514-963-1716، وأيضا رقم الإذاعة 514-745-6789. يعني دكتور سامي، ما بدي أقول أنه تفشل الحوارات، يعني كلمة صعبة شوي، بس بدي أقول شو الجديد يلي قدمتوه بهالحوار؟
في جديد على قدر قدراتنا يعني بتقديم شيء جديد. طبعا بالنسبة إلى المسلمين بشكل محدد، بعد الإسلام في الغرب كما يعيش في الحضارة الغربية على مرتكزاتها الديمقراطية والمدنية، حتى الآن بعد يتقدم يمكن بصورة بطيئة ربما، بأنه لم يؤدي إلى فقه جديد على ضوء هذه التجربة. يعني نحن المسلمين اليوم موجودين في أوروبا يفوق عددهم تقريبا 40 مليون في أوروبا الغربية، وإذا كنا أخذنا كل أوروبا قد يفوق ذلك. إذن هم عليهم أن يبدأوا بالشعور بأنهم يتكلمون كمواطنين أوروبيين وليسوا كطارئين على أوروبا، وهذا أيضا صحيح بالنسبة إلى روسيا، وصحيح إلى أمريكا الشمالية، حيث الآن النسيج الوطني يسمح للمسلم أن يتكلم ككندي وليس كدخيل على كندا، وبالتالي هنا نبدأ بالحوار. البديل عن الحوار هو الصراع. نحن لم نختار الصراع، ربما لأننا مثاليين أو طوباويين، ولكن الحوار كما هو الآن على علاته يبقى أفضل من التحارب والتخندق الفكري، والمطلوب كثير من الجميع.
مسؤولية من؟
مسؤولية الجميع، مسؤولية كل فرد. كل فرد لا يريد أن يشوه إيمانه، لا يريد أن يوظف إيمانه فيصبح إيديولوجيا. الدين أوسع من الإيديولوجيا.
ألا تعتقد أنه الهرم المجتمعي مسؤول عن الحوار؟
يعني الدين يعبر عن نفسه ضمن مؤسسات، كما تفضل السيد نبيل سماحة السيد، واضح فكرة الدولة لم تكن فكرة قرآنية حتى، هي فكرة سلطانية كما تفضل. وكما يقول ابن خلدون، هي الدولة الإسلامية دولة غلبة ومغالبة وتقوم على العصبيات، ليس في، وحتى يعني لم يكن في الإسلام أي نظرية متكاملة حول الدولة، لم تذكر حتى في القرآن إلا، وليس بمعنى السلطة وليس بمعنى الأمر حتى. إذن المطلوب الأمر، يعني أنتم أدرى بشؤون دنياكم ضمن هذه القاعدة. الآن أين هي الموضوعات؟ الموضوعات المهمة ممكن أن تكون من عدة أصناف. الفكرة الأولى أن لا يكفر أحد أحدا، ما عندك أي سلطة أن تكفري من يقول برأي غير رأيك، هذا أول قاعدة للحوار. ثاني قاعدة أن أقبله كما هو، وليس أن أفرض عليه أنا رؤيتي، أن أقول له مثلا كتابك محرف كما أسلفنا أو هذه العقيدة، لا، أقبله كما هو وأعود إليه. والمشكلة ليست بين الأديان، هي أيضا داخل كل دين. عندما تأتي تقع مجزرة رهيبة ضد الأحمدية في باكستان، هذا عيب علينا كمؤمنين بإله واحد أن يعني نلوز بالعنف من أجل إقصاء وتدمير مسجد يعني يذكر فيه اسم الله هذا، وأن يقال أن ذلك جاء باسم الدين، هنا هذا هو العيب. النقطة الثالثة أو مستوى آخر من الحوار، التزاوج، الزواج المختلط. هناك في داخل التيارات الإسلامية من يرى أن مثلا زواج الكتابي بالمسلمة قد يكون ممكنا لأنك تعيش في الغرب، وهذا ممكن، ربما هو غير ممكن في حيث الأكثرية إسلامية مثلا في الدول، ولكن في دولة متعددة كما تفضل السيد نبي، دولة متعددة، دولة منفتحة على اختلاف الثقافات، تؤمن أصلا بنسبية الحقيقة. هذه نقطة أساسية في الحوار. أنا لا أستطيع أن أقول أن حقيقتي مطلقة، أنا مضطر أن يكون عندي هنا كنيسة وهنا كنيس وهنا جامع مسجد وهناك معبد بوذي في الحي ورائي. هذا هو نسيج المدينة الكندية مدينة مونتريال وغيرها. على هالأساس أنطلق. مثلا هذه مسألة الزواج، مسألة الإرث هنا على أن نوافق بين أن يشعر المرء أن مثلا حظ الأنثى عند المسلمين أيوة أن يكون هناك عدل ومساواة على ضوء النظام الاقتصادي الإنتاجي الجديد. لم تعد المرأة عالة، هي أيضا معيل. هناك عندنا إحصاءات أنه في العائلات المشرقية المرأة أصبحت تعيل إلى نسب مساوية تقريبا إلى الرجل.
الاندماج.
الاندماج. وهنا التمييز يقال بالفرنسية التمييز بين الكولت والكولتورال، بين ما هو عقيدي وعقائدي وما هو ثقافي. وهذه في عندنا مشكلة نحن، أنه في فوضى الآن في الفتاوى، وهناك عند المسيحيين فوضى أيضا في الولاءات المذهبية والهوية الوطنية والهوية.
مع الأسف حملناها من بلدنا وما زالت
حاملة للأسف. فهون المناسبة أن نصفي هذا الإرث، أو كما يقول السيد نبيل في حواراتنا الخاصة الاصطفافات. علينا هذه الإصلاح أن تقف على عتبة المجتمع الكندي.
نتمنى ذلك. في معنى اتصالين، أنا بطلب من مستمعينا يذكروا السؤال لنترك مساحة للآخرين وبيسمعوا الجواب بعد ما منسكر التليفون. ألو.
ألو.
أيوة.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
معك منير عبد النور، وحيي شيخنا أول شيء، وبحيي أيضا الدكتور سامي عون على الثقافة العالية. وأنا أقول نبلش ننظف العقائد اللي تلوثت عبر السنين من الغبار أكلها. أنا قلت مرة وكتبت، قلت إن ضمائر الشعوب من عقائدهم إذا تلوثت فسدة. لذلك العقيدة بلش يخذ الغبار ولازم ننظف هالعقيدة. وأنا أحييهم على الشيء اللي عم يعملوه. وأنا أقول يعني إذا كنا إيمانيين أحلى ما نكون دينيين. يعني أنا كمسيحي بعد حالي إيماني، يعني الإيمان هو طريقي وليس الدين. يعني إذا كان الإنسان مؤمن بالله عنده إيمان يجل الخالق ويعترف به ويشهد له ويصلي له، يعني أهم يكون أنه تابع مزاج مثل ما قال خي الدكتور سامي عون.
صحيح صحيح.
يعني أنا أحييهم على كل الأشياء الحلوة اللي عم يسمعونا إياها الليلة،
ونحن باسم كمان باسم كل المستمعين منحييهم ومنتشرف بحضورهم، يعني والقاء الضوء على بعض الأمور يلي هي فعلا عم بتسبب نزاعات نحن في غنى عنها. شكرا
لاتصالك. شكرا لإلك.
أهلا وسهلا. كمان اتصال آخر معنا. ألو.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بداية أشكركم على هذا البرنامج القيم.
شكرا.
وأشكر السادة الأساتذة الذين تفضلوا بمداخلاتهم القيمة أيضا، والتي دلت على ثقافة عالية جدا وعمق في التحليل، ما في ذلك شك. ولكن عندي سؤال فقط للدكتور سامي عون.
يعني عفوا لو سمحت، حنسمع سؤالك ونضطر حيجاوبك دكتور سامي بعد ما سكر تليفونك، لأنه عندنا كثافة كثير على لو سمحت يعني.
نعم
تفضل.
هو كان قال بأنه ليس في القرآن ما يدل على مفهوم الدولة. أنا هل هذا الكلام هو يعني كلام قاله هكذا وجهة نظر، أم نتيجة بحث واستقصاء يعني في القرآن الكريم، بحيث خلى مما يومئ إلى مفهوم الدولة بطبيعة الحال؟ لأنه أنا في تصوري أقول في تصوري المتواضع طبعا، ويجوز أن أكون مخطئا، أنه هناك كثير من القرائن التي تدل على مفهوم قيام الدولة تحت بند لا إكراه في الدين. بمعنى كلمة لا إكراه في الدين تخلي بين الناس وبين حرياتهم الفردية.
وصلت فكرتك. شكرا.
شكرا.
أهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل. سؤال موجه لدكتور سميون.
بالنسبة للأخ
ليس عبد النور. بالقرآن ما يدل على مفهوم الدولة.
أول شيء الأخ عبد النور.
أيوة.
أني أخذ منه
منير عبد النور. تفضل.
الكلمة التمييز الجيد يعني بين الإيمان والدين. الإيمان يبقى هو له نبض حي، هو علاقة بين الإنسان والخالق، بين معتقداته العميقة. الدين قد يأخذ طابع مؤسساتي، تقاليد، تراث. بهون يختلط الأمر، يختلط الأمر. الإيمان عابر للزمان، أما المؤسسات الدينية ممكن أن تتغير وتتبدل. والدليل على ذلك أنه من داخل كل دين هناك ثورات على المؤسسات الدينية، بمعنى أنها تتغير وتتبدل، ولكن الإيمان هو الثابت. والإيمان بالله هو المطلق الأساسي، ربما الوحيد أيضا للمؤمن، والباقي كله يتغير ويختلف وله تعبير، بنت الظرف وبنت التاريخ وبنت المكان. لا يمكن المؤمن يعني بالدين بالدعوة الإبراهيمية أن يحصر نفسه كما مارس الإبراهيميون هذا المعتقد في زمن معين ومكان معين، لأن الدين الدعوة يعني إلى الإيمان بالله الواحد هي دعوة عالمية وللبشر وللإنسانية جميعا. بالنسبة إلى مفهوم الدولة، هو في الواقع هو محصلة قراءات لكثير من الفقهاء والمفكرين المسلمين. اللي بيقولوا مثلا، هو فهمت من اللهجة انه هو من المغرب
العربي.
المغرب، الدول المغربية. يعني محمد عابد الجابري اللي توفاه الله من قبل فترة للأسف، يعني خسرنا فيه رجل عظيمة، عنده تأويل على هالأساس، أنه كلمة الدولة لم ترد في القرآن إلا بمعنى تداول الزمان وليس بمعنى السلطة والأمر. وربما أيضا سمحت السيد
بريزيد،
ولكن الفكرة أنه الدولة هي ظاهرة تاريخية تقوم على التنافس والغلبة وتسيير شأن الناس. ولو كان هي مفهوم قرآني لكان القرآن الكريم توسع فيها، ولكنه لم يتوسع.
تقريبا.
نعم. يعني نحن لدينا في القرآن الكريم ركنان أساسيان. الركن الأول هو الركن العقائدي، والذي تعبد الإنسان المسلم بالإيمان بالله الواحد الأحد، وبالإيمان بنبوة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه آخر الأنبياء وسيد الأنبياء. وتعبدنا بالإيمان بيوم الدين، يوم الحساب. وهناك ركن تشريعي تناول جانبي العبادات والمعاملات، إذ نظم للإنسان علاقته بربه، وهذه محصورة في العبادات، ونظم له علاقته بأخيه الإنسان، وهذا في إطار المعاملات. الدولة هي شأن تنظيمي يختلف باختلاف المكان والزمان. مثال على ذلك، مسألة تنظيم شأن السلطة لدى شعب ما موقوفة أولا على عقيدة هذا الشعب. إذا كان مثلا بلد فيه 100% يدينون بدين واحد، حينئذ أي شيء يختاره هؤلاء الناس يكون ديمقراطيا هو نظام الحكم. أما إذا وجد مجتمع متنوع، ونحن عندما نتحدث عن الدولة المدنية فإنما نقصد في المجتمعات المتنوعة التي فيها تعدد، لأن المجتمعات المتعددة لا يمكن إقامة دولة دينية فيها. طيب إذا وجد في مجتمع مسلم ومسيحي، إذا أقام المسلم دولة إسلامية ماذا سيكون رأي المسيحي؟ وإذا أراد المسيحي أن يقيم فاتيكانا صغيرا في تلك الدولة فماذا سيكون رأي المسلم؟ حينئذ لابد من أن يتوجه كل منهما إلى أن ينظموا شأن حياتهم وفق قانون مدني يجمع لهما حقوقهما، لا يتنافى مع إيمانهما ولا يناقضه، لكنه لا يتدخل لمصلحة إيمان على حساب إيمان آخر. وهذا بيت القصيد. وهنا في الحقيقة أود أن أذكر خاطرة في هذا المجال. إننا نحلم في أوطاننا في الشرق إلى أن تتحول الأرض التي نقيم عليها إلى وطن، والإنسان الذي يعيش فيها ويشارك في صوغ حياتها إلى مواطن، وأن يوثق هذا الواقع في دستور
كما نعيش في كندا تحديدا. نعم. يعني المواطنية صحيح.
عندها نستطيع أن نقول أنه قد أصبح لدينا مواطنة، أي مشاركة المواطن الأصيل في صنع القرارات، وهو ما يتيح له في تكوين نظرة متوازنة إلى ذاته وبلده وشركائه المتوافقين معه والمختلفين في صنعة المواطنة على أساس المساواة في الحقوق والواجبات. ألا ترون كيف أننا إذا استيقظنا على أحلامنا المشروعة أبدعنا شراكتنا في الوطن، وعندها تصبح الخصائص لكل جماعة منا مطلات على الآخرين، وعندما يصرفنا صارف سوء عن المشتركات الرحبة والخصائص الجميلة، عندها نرتكب فعل التقابل ونتبادل الإلغاء، وحينها تكون الخصائص قد تحولت إلى كهوف وسجون يمارس كل منا في أقبيتها ودهاليزها محوا للذات في الآخر ومحوا للآخر في الذات. عندها نتحول إلى حاطبي ليل. القرآن الكريم يخاطبنا ويقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنجيل يوحنا يخاطبنا ويقول: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم الحياة وتكون لهم بوفرة. من هنا فإننا نسأل: لماذا كانت الدنيا إن لم تكن مشروعا ننجزه معا؟ هذا في المجتمعات المتعددة. وأما إذا ادعى البعض من هنا أو هناك أن الخلاص الأخروي هو فردي، فإن الممر الآمن لذلك الخلاص محفوف بالآخر والآخرين، كل الآخرين.
وهذه بداية الآفات.
نعم. فالخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هؤلاء الخلق هم الأخ في الدين والنظير في الخلق كلاهما معا. من هنا فإن القانون الحق هو نصاب المواطنة التي تتيح للكل أن يحيا بالكل في الكل وللكل.
حلو، كلام جميل. خلينا نسمع رأي المستمعين. ألو. أنا بعتذر، عم نخليكم تنتظروا كثير على الخط، بس خليكم معنا. تفضل.
ألو. جميل ما قاله الشيخ وجميل ما قاله الدكتور عون، ولكن جميل مؤتمرات حوار الأديان بين المسيحية والإسلامية واليهودية، ولكن في أرض الواقع عند المواطن العادي أو الإنسان العادي ما كينش الحوار، ما كنشوفوش النتائج في أرض الواقع. إذن أنا كنشوف بأن مؤتمرات لا جدوى منها، بما أنها ما كنعطيناش في أرض الواقع اش كاين. ملاحظة الدكتور عاون أنه كما يقول الفرنسي عنده أن دوبل ديسكور، لأنني تبعت كثير من الحوارات ديالو في راديو كندا وتيفيا، فهو دائما يقول ملاحظات سلبية أكثر من الإسلام، والآن يأتي ويتكلم عن حوار أديان، فأرى أنه دوبل ديسكور أو تناقض، والله أعلم.
شكرا.
وكذلك فما رأي الشيخ ودكتور في الإذاعات أو محطات التلفزية المسيحية؟ هناك 6 أو 7 التي تسب في الإسلام وفي الرسول 24 ساعة 24 ساعة، فهل هذه حوار أديان؟ وشكرا.
شكرا، أهلا وسهلا فيك. ناخد اتصال، بتحبوا ناخد اتصال تاني ولا بتحب ناخد اتصال تاني؟ ألو.
ألو، بونسوار.
بونسوار، تفضل.
يعطيك العافية. وجه تحية لدكتور سامي عون ولسماحة الشيخ. عندي سؤال، إذا كان في حوار يعني في اعتراف بالآخر،
لو سمحت توطي صوت الراديو من جنبك لنقدر نسمعك بشكل أوضح. تفضل.
إذا كان في حوار في اعتراف بالشخص الآخر، إذا كان هالشخص الآخر، إذا كان في حوار واعتراف بالشخص الآخر، يعني في انفتاح وفي قبول بهالشخص، واليوم اللي بنشوفه انه في حوارات، ان كان لجنة الحوار اللبناني المسيحي الاسلامي بلبنان، ولا هلا الحوار اللي عم بيصير بالفاتيكان، بالوقت ذاته عم نشوف انه علماء واشخاص، يعني اللي نسمع اليوم سماحة الشيخ وقبله الشيخ محمد مهدي شمس الدين والاستاذ مصطفى جحا وغيرهم من الكتاب وعلماء المسلمين اللي بيحكوا عن الانفتاح وعن الحوار، وبنشوف بوقت تاني اشخاص كمان علماء ورؤساء دول بيدعوا للحقد والكراهية والتعصب. فهالأشخاص لبنان عم يستبدوا إيديولوجيتهم، إذا كان هالفكر الإسلامي أو هالقرآن الكريم اللي عم بيحكي عنه الشيخ نبيل وغيرهم العلماء بيدعي للحوار وللانفتاح ولقبول الآخر. هالإيديولوجيات اللي عم بيجبوها غير علماء وغير رؤساء منين عم تجي لكان؟ وليش ما في أشخاص توقف بوجه هالإيديولوجيات بشكل علني وتعلن انه هاي إيديولوجيات ما بتبت للإسلام، اللي بتكفر الآخر وبتحلل القتل وبتحلل الذبح لمجرد الاختلاف بالدين؟ يعني إذا كان في حوار في اعتراف، وإذا في اعتراف يعني صرنا ما نتقبل الشخص، لكن هالأشخاص اللي عم بيجيبوا هالإيديولوجيات منين عم بيجيبوها؟ هن عم بيقولوا عم بيجيبوها من كتب قرآن أو أحاديث أو ما بعرف شو.
بتصور وصلت الفكرة. شكرا لك، شكرا لك، وصلت الفكرة. في معنا ضغط كتير على الهواتف، بس ما بعرف تحبوا تفضل دكتور عون، كان لك الموجه السؤال.
بالنسبة للسؤال حول تناقض أو ازدواجية الخطاب، طبعا هذا تفسير ممكن، يعني واحد يشوف في التباسات بالكلام، ولكن في واقع الأمر هو عندما يكون المحلل أمام ظاهرة عليه أن يعتمد ظاهرة النقد والنقد الذاتي. فأنت لما تعني نقد ذاتي هذا مش سلبية، إلا إذا كانت الشخصية نرجسية إلى درجة أنها لا تقبل أي نقد، وهي صورة دائما لماعة وترى نفسها في عين حلوة، وهذا خطأ. النقد الذاتي هو شرط كل نقد وشرط كل حوار، ويأتي أيضا النقد. أما ما تفضل به السائل المعلق حول الأجهزة التلفزيون والقنوات التي تعتمد السباب والشتيمة، فهذا موجود في كل الأماكن، وهذا للأسف ومن أجله نحن نعمل الحوار، يعني من أجله ننخرط في حوار هو كلمة السواء، ومن أجله نقول المؤتمرات لا جدوى لها والحروب لا جدوى لها. المؤتمرات ربما لا تقتل، الحروب يعني ينزف فيها الدماء والعنف الكثير. فإذا طبعا هناك ربما أحيانا
في يأس،
وهذا رأيته أنا شخصيا في أجيال سابقة انخرطت في الحوار، نرى عندها بعض اليأس، ولكن اليأس ليس هو الحل وليست هو التسوية. نحن الآن في كندا علينا أن نؤكد على الرابطة الوطنية، الرابطة المدنية، نؤكد على القيم الديمقراطية وعلى احترام الآخر وحق الاختلاف. بالنسبة للسؤال الثاني يعني بسرعة قلناها نحن بالقبل، ممكن أمام النص الديني أن تذهب فيه إلى الصراع وأن تذهب فيه إلى الحوار، وطبيعي هؤلاء الأصوليون أو المتطرفون أو المتشددون من كل دين عندهم بعض ربما الأركان في والمرتكزات أو في التاريخ أو في التقليد أو في التراث أو في النص الديني. يعني هم ليسوا أغبياء بمعنى أنهم يعرفون دينهم، ولكنهم يقدمون تفسيرا عن الدين ليس هو التفسير المقبول من كافة الجماعة، وبالتالي هو تفسير أقلوي وغير متوافق عليه. يعني إذا ضربنا مثل عند شود يهوى، شود يهوى عندهم تفسير للدين ولكنه ليس تفسير لا الأغلبية ولا المعتمد. يعني هكذا عن كل الأصوليين، مش معناته هم ما بيعرفوا ببعض مسائل الدين وبيجيبوا آيات وبيجيبوا يعني
أو بيعتمدوا على الإيديولوجيا،
ولكنها خارج النص ويعطوها إطلاقية هي غير مقبولة من عموم المؤمنين.
إذا سمحت لي طبعا. أما بخصوص السائل الأول الذي طرح سؤاله، فأنا أقول له يا أخي إذا كانت بعض الفضائيات تشتم وتسب فهذه شيمتها، ولتكن شيمتك أنت قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهذه الفضائيات التي تشير إليها، انظر إلى القرارات التي تحركها، إنها قرارات سياسية وليست إيمانية. أما السائل الثاني الذي طرح اسم المرحوم المقدس الشيخ محمد مهدي شمس الدين كمثال للتفسير المنفتح والواعي، وقال بأن هناك آخرين، أنا أقول له: اذهب إلى عدد جريدة النهار الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الصادر في بيروت، حيث أن هناك أحد الصحفيين وهو الأستاذ جهاد الزين كان في زيارة في النجف الأشرف، ونقل من المرجع الأعلى للمسلمين الشيعة في العالم السيد السيستاني، نقل رسائل مهمة جدا للعالم العربي، وهذه الرسائل يمكنك أن تقرأها في جريدة النهار لترى من يدعي وصل بليلى ومن له علاقة حقيقية بليلى. وشكرا.
الحقيقة نحن رح نتيجة الاتصالات الكثيفة اللي اجتنا رح يعني نلغي فقرة العقارات. مشكورة زميلة سوزان عطتنا الوقت لأنه عم نتلقى اتصالات كتيرة. معنا 10 دقائق رح ناخد اتصالات فيهن، وباختصار لو سمحتوا مشان حفاظا على الوقت ولنعطي أيضا مجال للآخرين. ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور.
أنا بشكر سماحة السيد نبيل عباس والدكتور سامي عون على الحديث الشيق.
أيوة.
بس حب أود سؤال استفهام لسماحة السيد نبيل عباس. من شوي ذكر آخر الأنبياء وسيد الأنبياء، فشو المقصود بكلمة سيد الأنبياء؟ يعني في نبي أفضل من نبي؟ بحب هيك توضيح على هالموضوع.
شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. أيضا اتصال آخر معنا. ألو، بونجور، اهلا وسهلا، تفضل.
لو سمحتي
تفضل، بس وطي صوت الراديو شوي حتى عم يطلع صوت.
أيوه
هيك افضل، تفضل.
في بيقولوا ان في هجوم على يعني 24 ساعة هجوم على القرآن وعلى سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انا اسمي مكرم جورج المسيحي. لا بشوف انا ليه القرآن في حاجات بتسب العقيدة المسيحية، فإزاي يحصل توافق بين التكفير الإسلامي في العقيدة المسيحية والحوار؟ إزاي يتم كده؟
شكرا لاتصالك، أهلا وسهلا فيك. هدول آخر اتصالين رح ناخدهم لحتى نعطي فرصة لضيوفنا بالجواب. تفضل سمحت السيد.
نعم. أما بخصوص التعبير بأن النبي محمد هو سيد الأنبياء، هذه عقيدة المسلمين، وهذا الأمر يعني هو ما يعتقده 1.5 مليون مسلم، وأنا ذكرته انطلاقا من كوني مسلم. أما مسألة أن القرآن الكريم فيه تكفير، فأنا أعتقد أن المشكلة في التفسير وفي فهم النص. القرآن الكريم يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والقرآن الكريم يقول: لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. إذن هذا هو القرآن الكريم. القرآن الكريم ليس فيه تكفير وليس فيه تهجم على الآخرين. أنا أرجو من إخواني يعني أن يتسع صدرهم للمعرفة، وأن يذهبوا إلى الينابيع التي تؤمن وتضمن إيصال المعلومات الصحيحة السليمة لهم، وأن لا يتأثروا ببعض الموجات من هنا وهناك وهنالك.
وهؤلاء كثر يعني.
نعم.
يعني معنا صار وقت كتير، وقت قليل جدا. ما رأيك بهالحوار؟ هل شو بتقولهم للمستمعين؟ شو الرسالة اللي بتقولهم عليها على هالحوار هذا؟ يعني ماذا تقول لهم؟
يعني
للناس اللي عندهم يأس والناس اللي
نحن هنا نعيش في كندا في مدينة مونتريال في مقاطعة كيبيك.
خاصة عفوا للمقاطعة أنه البيان عم يورد أنه نستفيد من التجربة الكيبيكية اللي هون.
طبعا هذه هي الفكرة. نحن نعيش في المجتمع وفر لنفسه السلم الأهلي على قاعدة بعض القيم السياسية والاجتماعية والثقافية. يعني باختصار النموذج الكيبيكي يقوم من حيث المبدأ من حيث المثال يقوم على المساواة في المواطنية على الحرية لكل مواطن بحق الإيمان وحق عدم الإيمان بحق الدعوة للإيمان وحق الدعوة بعدم الإيمان. هذا هو النموذج. النموذج يقول بعدم اللجوء إلى العنف، لا العنف اللفظي أي الكراهية ولا العنف المادي ضد أي شخص نختلف معه. أيضا في هذا النموذج كل حقيقة هي حقيقة نسبية ومجموع الحقائق ضمن البوتقة المدنية الكيبيكية الديمقراطية نستخرج منها مفهوما للإنسان ليس بالضرورة على نقيض صورة الخالق، ولكن ليس بالضرورة أن يأتي له أساس ديني. يعني هناك مشروع إنسانوي مفتوح على الإيمان وهناك مشروع إيماني مفتوح على الإنسانية. والنقطة الثالثة هي الحرية التي هي ربما من أهم أركان النموذج الكيبيكي. ما نقوله بالنسبة إلى الحوار، تعالوا إلى كلمة السواء، تعالوا نؤكد على هنا عيشنا. هنا في المسجد الإمام ليس مرتبطا بالسلطة القائمة
ولا وزارة أوقاف
ولا يقول ما يقوله السلطان، هو يقول كما يقول ضميره معتقده دينه. النقطة الثانية المهمة وهنا تحرير يعني للإيمان وأقصد فيها الكاهن والسلطة طبعا الدينية. النقطة الثانية المهمة بتصورها هي فيها قفز نوعي، إنه بدل الحوار ما هو البديل؟ إنه ما هو البديل؟ أن ندخل في ثقافة الكراهية، أن نكون مثل هؤلاء يعني أصحاب الشاشات، يعني ما هو المطلوب؟ فإذا الحوار على محدودياته، على ما تقولينه من تفضلت به حول اليأس الممكن، حول المعوقات. يمكن أن يكون أهم شرط لنجاح الحوار هو أن يدرك كل واحد منا المعوقات والعراقيل الكثيرة في الماضي والحاضر وكيف يمكن أن نتجاوزها. وهذا التجاوز أتصور أنه ممكن، لأنه ليس لسبب، لأنه إن أخذنا الإسلام يعني اللي عم نذكره أكثر من المسيحية لسبب أنه هو يمكن قد يشكل نوع من إشكال بهذا الموضوع. هناك مسألة المصلحة والضرورة، هذه نقطة أساسية في الإسلام.
صحيح.
ما هي مصلحة المسلمين؟
صحيح.
ما هي الضرورة التي تبيح المحظورات؟ هذه هو الفكرة. صحيح. عند المسيحيين نفس الأفكار.
حوارينا على قناعة دينية وليس على ضرورات اجتماعية مرات.
لا، هي قناعة أن ننقذ الدين من ألعاب السياسة والتوظيف الإيديولوجي ونخرجه من دائرة الصراع إلى دائرة بناء الدولة المدنية والثقافة اللي تفضل فيها المتعددة.
يعني باختصار لو سمحت. سمحت السيد، الحوار الإسلامي المسيحي كيف ننقله من قصور من الرمال إلى حقيقة موجودة لا تهتز؟
يعني هذه بقعة زيت مباركة ينبغي لها أن تنتشر وتتوسع، وذلك لا يكون إلا بازدياد المقتنعين بها من أتباع المسيحية والإسلام. أنا أقول لماذا لا يتوجه الناس لمواجهة ملفات كبرى كالفقر والمجاعة والأمراض والأبحاث التي ينفق عليها مليارات الدولارات دون أن تنتج، ومسألة رمي بعض البضائع في البحر لأجل الحفاظ على سعرها في الوقت الذي نرى مئات الآلاف من الناس الذين يتضورون جوعا ويموتون جوعا. بعدين نقطة من النقاط اللي ذكرناها أنه أيضا طالبنا الكنيسة بأن يكون لها موقف حيال الأنظمة الموجودة في الشرق الاستبدادية والتي يحميها الغرب لأنها تؤمن له مصالحه. هذه من ضمن النقاط التي طرحناها. يعني هناك مجال. أنا أدعو المفكرين المسيحيين ليقتحموا منظومتنا الفكرية الإسلامية وليدلوا بدلوهم، كما أني أسمح لنفسي أن أقتحم ويقتحم كل من لديه فكرة صائبة يراها منظومة المسيحيين الفكرية ليدلي بدلوه، وليكن هناك تلاقح فكري يقوم على أساس احتضان الواقع مع الحفاظ على الثوابت. نحن لا ندعو للتمرد على الثوابت، ولكن نحن ندعو لفهم النص على أساس ما يخدم واقع الناس في المكان والزمان والظروف التي يعيشون فيها. وأعتقد بأن هذا الأمر ممكن. وأختم حديثي بقصة حدثت مع السيد المسيح عليه السلام عندما كان يسير ومعه جماعة من حواريه، شاهدوا جيفة كلب ملقاة على قارعة الطريق. التفت أحد الحواريين وقد انزعج وأظهر انزعاجه وقال: ما أقبح لونه، ما أقبح منظره. قال آخر: ما أسود لونه. قال ثالث: ما أنت نريحة. ابتسم السيد المسيح وقال: ما أشد بياض أسنانه. لماذا لا نلتفت نحن هكذا؟ لماذا نرى الشيء السلبي؟ لماذا لا نأخذ برؤية الأمور الإيجابية والبناء عليها لتثميرها لكي تصبح حالة؟ وأعتقد كما قال قداسة البابا عندما قابلناه في العظة التي كان يتحدث بها، عندما تحدث بالفرنسية وكان دوره الثاني بعد الألمانية، قال: هناك وفد من كندا من مونتريال إسلامي مسيحي للحوار، وأنا أقول بأن الحوار ممكن. لماذا لا نقول بأن الحوار ممكن؟ هلأ في بعض الصعاب على أرض الواقع، المهم أن نحمل هذه الفكرة ونعمل لها. وأعتقد بأنه يعني هذا
يعني
هو
كم جميل أقول. هذا الكلام وقديش نحن من يعني متعطشين لنسمع هالشيء، هاد ونمارسه ونتقبل الآخر، نحترم الشخص اللي أمامنا، نحترمه كإنسان، نتعامل معه كإنسان، لا نتعامل معه كديانة أو كلون كعرق أو شيء. نتمنى أن يحدث هذا. قبل أن أنهي وأشكركم، في كلمة لزميلنا دكتور ناهد كوسة حبيبي، تفضل ناهد.
أخي العزيز سماحة السيد نبيل عباس، أخي الغالي بروفيسور سامي عون، لا يسعني بعد كل ما سمعناه منكما عن حوارات العقائد والأديان، هذه التجربة الفريدة في كندا، التجربة الغنية بكل معانيها على كافة الأصعدة، سوى أن أتوجه إليكما وإلى كل أعضاء الوفد بتحيتي. تستحقون فعلا أن ترفع القبعات لكم فخرا وإجلالا لما أنجزتموه. واليوم لكبير الشرف أن أنقل إليكما وإلى كل من سيادة المطران مونسينيور جوزيف خوري وسماحة كل من الشيخ سعيد فواز والشيخ حسن عز الدين تهنئة حارة وتقدير عميق من وزير الهجرة والمواطنية والتعددية الثقافية الوزير الفيدرالي جيسون كيني. رسالة الوزير تحمل اليوم إليكم في طياتها تهنئة خاصة من رئيس الحكومة الكندية ستيفن هاربر لما عملتم وما تعملون على تحقيقه في تعزيز النموذج الكندي في الانفتاح والتآخي والتعايش السلمي مع كافة الأطياف على مبدأ حق التنوع والمساواة واحترام الآخر. هنيئا لكم وبارك الله خطاكم ودام سندا لكم في كل مشاريعكم الإنسانية. ورسالتي ستقدم إليكم بعد خروجكم من الاستوديو. الوزير جيسون كيني، مينيست دو لا سيتويانتي دو ليميغراسيون اي دو ملتيكولتوراليزم.
بعتقد بعد ما قال الزميل كلمته يعني ما في أكثر من هيك. وأكيد شكر من أستاذ برنامج ليالي يمال الشام ومن كل مستمعينا. نحن بحاجة لهذا الحوار، نحن بحاجة إلى مستوى حضاري من التفكير لحتى نعيش بسلام.
شكرا.
بالنهاية بشكر سماحة السيد نبيل عباس ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا، ودكتور سامي عون أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيربروك. أعزائي المستمعين انتظرونا بعد الفاصل مع فقرة خاصة عن مرض هشاشة العظام.
مطعم ليالي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليالي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليالي موزايك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليالي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-333-4-5777.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
أهلين أبو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصالون لك. أهلين يا حلة البركة، تتهنى بهالبيت الجديد. خود خود حتى ايديك. عملت لك عملت لك حراب اسوع، مو انا عملته، ام سطيف خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع، عطيني هالتليفون دق لي انت، افتح لي شو خط، افتح 514-824-6262. ايوه هذا، هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها، بلكي بتلاقي لنا في حل. يلا الو
فيتوري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو سطيف،
اهلا، كيفك؟
الحمد لله
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقه كوندو. ما عاد انا بعد رعد، ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى شيش. دخيلك قال عم بتبيعوا كونديات منيحه. اوكي ليكي اجا بدي اشوفها.
انت ما بتحب يا ابو سطيف.
طيب يا ستي انا بقلت لك انا الرقم، وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة أو بدك بيت مع جنيني لو حبيت، قلت لسوزان حسين بتلاقي لك أحلى بيت.
أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة خاصة عن مرض هشاشة العظام. كنا بدينا معكم بالأسبوع الماضي مع دكتورة ريم ميرزا، أهلا وسهلا فيكي، مساء الخير. بدينا وحكينا عن مرض هشاشة العظام يلي تكلمنا عليه، بس كان الوقت الحقيقة ضيق، ما قدرنا ناخد، ما حكينا عن العلاج والوقاية بشكل مختصر. تعطينا فكرة مرة تانية عن هشاشة، انتي بترفضي تسميه مرض.
هو مثل ما قلنا هذيك الحلقة هو نتيجة وليس مرض. نرجع منقول انه هشاشة العظام هي عبارة عن فقد للكلس الموجود بالعظم، مما يؤدي الى يعني مما يؤدي الى لنقول بصير العظم كتير ضعيف، مما يؤدي الى الكسور. وان انه اكثر الاماكن اللي بصير فيها كسور هي عبارة عن العمود الفقري، هي عن الحوض وعن الزند ك كمان بيصير عنا في كسر. إن هلأ إنه بيصيب تقريبا في حوالي 2 مليون كندي مصابين بهشاشة العظام. هلأ بيقول إنه أنا 1.5 مليون منهم أكيد رح يتعرضوا لموضوع الكسور. 50,000 ممكن اللي بيصابوا بالكسور اللي هي كسور الحوض, في عندي نسبة وفيات عالية وخصوصا بين الرجال. هلأ بدنا نحكي عن انه كيف نحن بدنا نعمل وقاية, او يعني نحن مشان ما نوصل لهالنتيجة لا احنا لازم نعمل الوقاية. الوقاية هي لانسان عادي ما عنده امراض اللي هي امراض استقلابية او امراض مزمنة ادت لوجود الاستيوباروز, اللي هي بس عبارة عن وقاية. يعني مثلا من نظام حياتنا اليومي انه يوميا لازم يكون عنا ممارسة للرياضة, يعني مثلا أقل شيء 45 دقيقة كل يوم هاي لازم نحن نعملها.
يعني دكتورة من بعد ما الواحد بيكتشف انه عنده ولا لا, هاي قبل المفروض يعني الانسان العادي
قبل الانسان العادي
يعني يعتبره جزء من حياته
تماما
ممارسة الرياضة اللي رح تحميه من
يعني نحن مثل انه الواحد كأنه كيف عم يصمد لكبرته, نحن هيك لازم نعمل. يعني لازم نأسس جسمنا بشكل جيد لحتى نحن بيقولوا نحفظ شيخوختنا يعني بهذا المعنى تماما. فنحن قبل حتى ما نبدأ بموضوع انه كيف المعالجة, هلأ انا اذا بدي اخذ انا علاج بس انا جسمي اصلا هو ماله نظيف او امعائي ماله نظيفة, انا كيف بدي اخذ علاج لحتى يعني امتصاص الكلس هو كتير بيعتمد كمان على موضوع نظافة الجهاز الهضمي. يعني ما يكون عندي قرحات, ما يكون عندي مشاكل هضمية, يكون أكلي صحي, ما يكون في عندي زيوت مهدرجة, ما في عندي أكل معلبات, ما في عندي أكل غير صحي يعني الفاست فود. هذا كل هاي الشغلات اللي ممكن تؤثر على امتصاص الكلس بالأمعاء, هذا كله نحن لازم نحطه بعين الاعتبار حتى قبل ما نقول انه انا بدي اخذ علاج. مثلا كل اللي عندهم امراض مثلا من السكري, من الروماتيزم, اي مرض استقلابي عندهم, يا طبعا هذا اول شيء بده يكون علاج الاساسي انه نحن نتعالج من هذا من هاي الامراض ونفكر انه نحمي حالنا من موضوع هشاشه العظام. زائد تناول نحن بالاضافه للكلس لازم نتناول كمان الفيتامين دي. الفيتامين دي اللي هو كتير له دور اساسي, اللي هو وقت نحن نتناوله بيتحول بجسمنا لهرمون اللي بيحفز البروتين الموجود اصلا بالامعاء, اللي هو بيساعد على امتصاص الكلس من الاغذيه اللي نحن بناكلها. هي شغله كتير كتير كمان مهمه.
يعني برايك دكتوره انه فيتامين دي لازم يتاخذ باستمرار؟
يعني هلا نحن بدنا ناخده يعني بمعنى استمرار. يعني هلا انا ما فيني اخذ كل شيء بشكل مستمر لانه اي دواء شو ما كان منيح اكيد بده يكون له سايد افكت. يعني كل الادويه اللي نحن بناخدها حتى لو هي عم تعالجنا بس لفتره معينه لزمن معين لمده طويله اكيد بده تعملنا سايد افكت.
حتى لو فيتامين
اكيد حتى لو فيتامين, يعني لانه بالنهايه هذا كله عم يصير استقلابه يا بالكبد يا بالكليه, فهذا بشكل عبء وارهاق سواء على الكبد او سواء على الكلية. فنحن ممكن إذا بدنا نحن مثلا أنه نقلل شوي من موضوع تأثيرات الأدوية, يعني بالمحافظة على الحياة الصحية, بأنه مثلا ندعم هذا بندعم الموضوع المعالجة بالأكل. يعني أنا أعتمد بشكل كتير كويس على الأكل وأخذ مثلا معالجة بس هي مثلا ما لها معالجة كتير طويلة, كمان هذا الشيء بيساعدني على انه انا اعمل مثل وقايه من الاستيوباروز.
دكتوره نحن هون بكندا يعني الشتاء طويل والشمس ما بناخذها بشكل كامل يعني مو مثل بلادنا, هل نحن مضطرين انه ناخذ فيتامين دي كل يوم يعني لحتى نعوض مثلا فقدنا للشمس؟ او
هلا الفيتامين دي هلا طبعا اللي يعني اكثر حصه نحن بنحصل على الفيتامين دي هو من عن طريق الشمس. بس هلا حتى الشمس هلا نحن بوقتنا الحالي يعني من الساعه 10 للساعه 4 هي كلها ما يعني الجسم بتضر, طبعا بتضر الجلد وعم تعمل لي كثير امراض وسرطانات. فهلا كيف انا فيني اعوض؟ هلا فيني اعوض بالفيتامين دي مثلا انه انا اكل سمك. السمك او زيت السمك بالاحرى اللي هو كتير كمان مهم ومفيد وفيه فيتامين دي, السمك الطبيعي خاصة السلمون والسردين كتير غنيين بالفيتامين دي. هلأ فينا بقية الأسماك أكيد كمان نفس الشيء، بس اللي اتضح أنه موضوع السمك السلمون والسردين هن الأقل، يعني هن الأسماك الصحية أكتر شيء، اللي هي أقل شيء امتصاصا للزئبق اللي بيكون موجود بالمي. فهدول الاثنين تحديدا كتير مهمين انه نحصل عليهم. زائد عندي الفيتامين دي ممكن اخده انا كمان من عصير البردقان. البردقان كمان غني كتير بالفيتامين بالفيتامين دال. كتير كمان هاي شغلة مهمة. في عندي حليب ذات نفسه فيه فيتامين دال، كمان فيني أنا استفاد منه، كمان مثل ما الحليب بيحوي على الكلس كمان بيحتوي على الفيتامين دي. شو يعني هدول أكثر الطرق اللي ممكن أنا أحصل فيها على الفيتامين دي، طبعا بالإضافة للمعالجة. بس برد بقول إنه كمان المعالجة لازم تكون دائما تحت مراقبة، لأنه مثل ما قلنا أي دواء له سايد إفكت، والسايد إفكت مو يعني مو بسيط، يعني رح يكون عندنا سايد إفكت مهم. مثل ما تفضلت هديك الحلقة المريضة اللي اتصلت وقالت إنه صار عندها نوع من الخفقان، هذا الحكي مظبوط. فلذلك دائما هاي الأمور لازم تكون عندنا مراقبة، ما ناخدها بشكل عشوائي، يكون عليها كنترول يعني دائما من قبل الطبيب اللي نحن عم نتعالج عنده.
أعزائي المستمعين، موضوعنا عن هشاشة العظام، إذا بتحبوا تستفسروا أو تسألوا الدكتورة ريم ميرزا حول هالموضوع هذا اليوم حديثنا عن هالموضوع هذا. بالنسبة نحن طرقنا الأسبوع الماضي بس ما قدرنا ناخد الوقت الكافي، بالنسبة للأدوية يلي بتسبب هشاشة عظام، شو هي الأدوية اللي يجب أنه نحن نتحاشاها لحتى يعني ما ناخد هالمرض اللي هو صار مرض العصر يعني؟
تماما. هلأ في أنا عندي يعني شو بيقولوا ليستة طويلة من الأدوية، بس أهم الأدوية اللي هي الأدوية الهرمونية اللي بتعتمد على الكورتيزونات. الكورتيزونات كتير لها دور كبير بموضوع هشاشة العظم، وقلنا خصوصا إذا امتدت لأكثر من 3 شهور المعالجة فيها. هاي شغلة. الشغلة الثانية المواضيع، موضوع الهبارين، يعني موضوع التخثرات أو اللي بياخدوا مثلا مضاد تخثر، سواء اللي عندهم دوالي أمراض قلبية أو أي شيء من هذا النوع، كمان اللي بياخدوهم كمان ممكن يصير عندهم هشاشة عظام من هاي الأدوية. زائد ممكن حتى الأنتبيوتيك العادي اللي أنا باخده ممكن يأثر علي بطريقة ما، لأنه أصلا هو الأنتبيوتيك بيأثر على الأمعاء وبيأثر على الفلورا الطبيعية اللي هي ممكن تساعد على امتصاص الكالسيوم بالأمعاء. شو كمان بدنا نذكر، حتى في بعض الأدوية مثلا أدوية تبع السكري كمان ممكن تأثر على هشاشة العظم. السكري نفسه، السكر والملح ممكن يؤدوا كمان لهشاشة العظم. كل هاي الأمور طبعا عندي لسة طويلة عريضة بهذا الموضوع، فما فينا نذكرهم كلهم، بس هدول أهم الأشياء اللي ممكن تسبب لي هشاشة عظام بالنسبة للأدوية، غير طبعا المعالجات اللي عندهم كانسر، اللي عندهم سرطانات، هاي كمان شغلتها أكيد طويلة.
رح ناخد اتصال نسمع استفسارات المستمعين. ألو ألو،
يسعد مساكم، معك عبد الله.
اهلا وسهلا عبد الله، تفضل يا عبد الله. شو حابب؟
اول شيء بدي اقول لك يعطيكم العافيه على برنامج اللي استضفتوه لسماحه السيد، وان شاء الله بكون في مقابلات حلوه تاني
ان شاء الله،
لانه هايدي ان شاء الله بتكون بناءه، لانه نحن بنريد المحبه، لانه المحبه هي اهم شيء بالحياه، واذا كان في غلط نحن نصحح الغلط بالحياه.
صحيح صحيح. شكرا شكرا لهالراي الحلو يعني اللي بيغنينا،
لانه نحن عم نعاني من اشياء، والمحبه هي لازم نشتغلها ليكون، اذا شفنا غلط لازم نشتغل للمحبه.
اكيد. هلا بالنسبه ل ايوه لترقق العظام او
هالشيء، بتحكي طبيبي انه مثلا بالنسبه لزيت السمك او غير يعني غير الاوميجا 3، والانسان لما بيكبر هل بيعود يفيد له هالشيء، لما لانه هو مفروض لما بيكون ولد لازم هالشيء ينبنى مثل اساس البنايه، بنى الأساس البنية على أسس متيني. لما بيكون الولد من هو صغير بنى أساس متيني، لما بيكبر ما بتعود تأثر في ما بعرف إذا الترقق أو الأمراض، لأنه بيكون مبنى أسس متيني. بس بتعرف أنت كل الأكل هلأ هوني، لأنه بيجي الأكل منه مستوي مثلا مثل الفواكه او هالشي. وحكيت عن الصمو والسردين، هلا السردين هو الطازه او بالسردين العلب يلي كنت عم تحكي عنه. وشكرا، يعطيكم العافيه.
اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، تفضلي دكتور.
طيب هلا مزبوط يعني كلام حضرتك انه الواحد بياسس. هلا اوكي، هلا اذا انا ما اسست منيح فهذا مو يعني انه انا اترك حالي اقول لا خلص ما عاد استفاد من اي شيء. لا، ممكن انت اذا هلا اخذت تستفاد. هلا ما بقول لك رح يكون الحمايه لك مثل وقت انت اسست كويس، لا، بس ممكن طبعا هذا يحميك او يعطيك فرصه اكبر لحتى انك تحافظ على صحتك اكثر. هلا اما بالنسبه لموضوع السردين، هلا حتى السردين المعلب كمان هو كتير كويس، بس المشكله دائما بمشكله التعليب هي المواد الحافظه، يعني هي اللي لنا تحفظ فيها. بس كهو كسردين ايه كويس، حتى المعلب هو كمان جيد. انا بس بدي اذكر شغله بالنسبه للمعالجه بالكلس. المعالجه بالكلس لازم تتاخذ مع الاكل.
اوكي، مهم كتير،
مهم كتير تاخذ مع الاكل. ولازم دائما نقسم الجرعه، يعني مثلا نقسمها على جرعتين، ما بناخذ اكثر من 600 ميلي جرام على الجرعه الوحده.
هاي معلومه مهمه كتير. رح ناخذ اتصال كمان. الو، ايوه تفضل. مساء النور، اهلا وسهلا.
انا بدي استشير دكتورة رغم اني الموضوع يعني شوي.
تفضلي تفضلي.
انا ماما عايشه بالمغرب وعندها يعني لاكتوز بالركبتين، يعني نقص في المي الموجوده بالركبتين وعندها كمان نقص في الكالسيوم كمان. انا باخذ لها الدواء يعني من هون، برسل لها الكومبريمي فيهم زيت زيت السمك وهيك، بس اصبحت يعني زائده الوزن بهذا الميديكامون. هل فعلا هذا الميديكامون اللي بتاخذهم ماما يعني بيزيدوا في الوزن، ولا يعني احنا غلطانين، ولا شو؟
عزيزتي تمام، هلا هدول ما بيعملوا لي زيادة بالوزن، بس المشكلة هي وين؟ انه امك مازال عندها مشكلة بركبها، معناتها هذا عم يؤدي لألم عندها. هلا على المشي ممكن، يعني هي بجوز الحركة عندها قلت تماما،
عندها انتفاخ كمان
تماما، لانه هي الحركة عندها قلت بشكل اكيد كتير كبير بسبب الألم الموجود عندها. فلذلك يعني هي موضوع الحركة والعمر اكتر ما انه موضوع، لا هو هاي الفيتامينات يعني أو زيت السمك لا ما بيسبب زيادة بالوزن أبدا.
وكمان بدي أسألك يعني إذا عملت عملية يعني بزرع المي يعني اللي راحت من ركبتين، العملية بتنجح 100% ولا؟
والله هن ما فيني إلا هاي هذا الموضوع راح ينجح 100%، يعني هاي تعتمد على الدكتور، على مدى الوضع الصحي، على يعني كل هاي الاعتبارات لازم تكون موجودة. يعني
هم قالوا إنه حينجح 50% ويمكن يرجع كمان مرة أخرى، بس إحنا خايفين يعني. شو رأيك دكتورة؟ الله يخليك، بدي استشارتك في هذا الموضوع.
برجع بقول لك عزيزتي ما فيني أعطيكي أنا أي شيء، لأنه أنا ما بعرف شيء عن حالتها الصحية بشكل كويس وقديش نسبة النجاح فيها رح تكون. بس برد بقول لك يعني إذا هذا الموضوع صار بده يمنع من إنه مثلا تمشي، أو بده يعني خلص يحصر حركتها بإنه ما عاد تقدر تقوم هي، فأكيد لازم يكون في علاج جراحي لحتى نقدر نساعدها شوي.
هذا اللي حكوا معنا الدكاترة بالبلد.
هي
ميرسي كثير.
أهلا وسهلا عزيزتي، أهلا.
مع السلامة.
أعزائي المستمعين، موضوعنا عن هشاشة العظام أو ترقق العظام. للاتصال 514 رقم الخاص بالبرنامج 963-1716، وأيضا 514-745-6789. تفضلي دكتورة، كنتي عم تحكي عن
كنت عم بقول أنا أنه أنا يعني مو أنا طبعا، الدراسات بتقول أنه لازم نحن وقتنا ناخد جرعة الكالسيوم ناخدها على دفعتين، يعني ما لازم ناخد بالجرعة الوحدة أكثر من 600 ميلي جرام، ولازم تتاخد يعني بشكل ضروري مع الأكل على مرحلتين، ومع الأكل لازم تتاخد. لازم نحاول دائما ناخذ انواع الكلس اللي هي الاجسام اللي بتمتصها بشكل كويس، يعني
بالسوق مليان اسماء تجاريه.
تماما، اسماء تجاريه، فلازم نحن ناخذ التشويس كويس لحتى نحن يعني امتصاصه بالجسم يكون عالي، لانه الباقي ممكن يتحول لحصيات بالكليه، فهي الشغله كمان لازم كثير ننتبه عليها.
كمان في معنا اتصال. الو ألو
بونسوار.
أهلا وسهلا يا سارة. أهلا وسهلا، ما سمعنا صوتك من أول البرنامج. تفضل يا سارة، شو حابب تسألي دكتورة؟
بونسوار دكتور.
بونسوار.
سؤالي أنه أنا بالنسبة للفيش يعني فيتامين دي، أنا ما بأكل فيش.
ما بتاكلي؟
ايه ما بحبه ما باكله. فالتابلت البيرس تبع الفيتامين دي هل هي تعوض؟ وبعدين في يعني يحصل بعدين يعني واحد لما بيتقدم في العمر يعني بتحصل شغلات تكون نيجاتيف يعني
هل إيه؟ هل فهمت سؤالك؟ انا يعني هي ما بتحب اكل السمك يعني وعم تاخذ عم تستعيد
بالحب
بفيتامين إيه؟ هل إيه؟ هذا بيعطيها حمايه إيه؟ لما تكبر بالعمر؟ هي صبيه صغيره
سوري يعني البلس تعوض وبعدين ال 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 السي فود يعوض كمان عن الفيش
اللي هو شو؟
اوكي انا فهمت سؤالك. شكرا لك. شكرا. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. هي عم تقول ما بتاكل سمك، عم بتعود بدالهم بالحبوب بالفيتامينات. هل هذا بيعطيها حمايه وبيعود عن اكل السمك يعني؟
هلا هو بيعطيها حمايه، اكيد بده يعطيها حمايه، بس نحن بنرجع وبنقول انه نحن بنحب دائما نعتمد على المصادر الطبيعيه. فاذا هي ما فيها، في ناس كثير حتى بيكون عندهم حساسيه من السمك يعني ما بيقدروا ياكلوا لشغلة طبية حتى، فأكيد الحبوب إيه ممكن تعوضنا عن موضوع السمك، بس نحن دائما بنقول إنه الأفضل إنه نلجأ للشغلات الطبيعية.
هلأ بالنسبة أنت ذكرتي حضرتك إنه الأكل المعلب يعني بيسبب مشاكل بالأمعاء وبالتالي عدم امتصاص الكالسيوم. كيف بيتم هالهش يعني شلون يعني منتجنب هالشي هذا كيف؟
يعني
يعني عم تقولي السردين فيه مثلا يعني كثير بتعتمد باكلها على البقول يلي هي بروتين يلي
تماما. هلا فينا ناخذ كميات كبيره من هي الاشياء اللي نحن عم نحكي عليها، مثل ما قلنا من المصادر الطبيعيه، من الخضره، من الفواكه، كلها بتحتوي ولو على كميات، بس ما هي كميات كبيره من من الفيتامين دي او الكالسيوم. يعني كل الشغلات الخضراء تقريبا بتحتوي على الفيتامين على الكالسيوم، وكثير من الشغلات بتحتوي على الفيتامين دي كمان. يعني نحن ما بنقدر تماما نحصر حالنا، ما في دراسات على كل الاكل اللي نحن بناكله هو شو بيحتوي، فكلهم اكيد فيهم ولو نسبه معينه من من الكالسيوم او من الفيتامين دي.
في اتصال حناخده كمان. الو اهلا مساء النور،
كيفكم؟
الحمد لله. اهلا وسهلا.
ميرسي جنيت معلم.
اهلا وسهلا جنيت،
اهلا فيكم.
توقعت تتصلي فينا بالفقره اللي قبلها كمان، ما اتصلتي
حبيبتي، ما كنت في البيت.
راحت عليك معي على الموقع تبعنا.
عرفت العناوين بس اضطريت، كان عندي اجتماع وهلا جيت.
اهلا وسهلا فيك، تفضلي. شو بتحبي تسالي الدكتور؟
بالنسبه للدكتور بدي اقول له انه انا لما رحت على لبنان قالوا لي بال 2007 عملت فحص دانسيتو، قالوا لي ما عندي اوستيوبوروز. رايحة من هون أنا هون قايلين لي معي. لما رجعت لهون قلت بدي أعيد الفحص، بدأت عملت الفحص بيقولوا لي عندك إياه أفانسي. أنا ما عم صدق حدا، ما عم بيخد دواء الأوستيوبروز ولا شي ولا شي ولا شي.
طيب هلا انا بدي اقول لك شغله. هلا بغض النظر عن انك تاخدي يعني انا الحقيقه ما بعرف قديش عمر حضرتك، يعني
انا عمري 54 سنه.
54 سنه، ان شاء الله العمر كله يا رب.
تسلمي لي ولكم. لا تسلمي.
هلا بدي اقول لك شغله. هلا بغض النظر عن انه معك او ما معك،
نعم،
مثلا بغض النظر عن هذا الموضوع، فلازم تاخدي حبه الفيتامين المالتي فيتامين اللي هي بتحتوي على الكالسيوم او على الفيتامين دال.
نعم، مثل السانترم مثلا.
تماما، يعني هي ضروريه، يعني هي الحبه بغض النظر اذا حضرتك بتعاني او ما بتعاني، يعني نعم. هي كويسه، مع مثل ما قلنا انه كل يوم يكون عندك مجهود رياضي معين.
صحيح.
تماما، زائد الاكل الصحي اللي انت بتاكليه كل يوم.
فهذا
الموضوع بيكون راح يكون كافي انه على يعني جنبك كتير شغلات لسه لبعدين.
ايه نعم، انا هيك عم بعمل اكل صحي 100%.
كتير كويس.
متوازن ومثابرة، بعمل كمان رياضة
ومثل ما تفضلت انت بس يعني السانتروم بياخذوا حتى انه كروكا ما بياخذوا حتى بياخذوا انه يمضي المضغ منيح قبل ما يوصل للمعدة.
شكرا لاتصالك جنيت, اهلا وسهلا
في لكم يسعد مساكم.
بس حابه اذكر ملاحظه انا بالنسبه للمعالجه بالنسبه للكلس, هلا مشان احنا نتفادى موضوع الكتام.
اهلا وسهلا فيك, شكرا,
يلا باي.
اهلا
هلا بالنسبة لموضوع الكلس لأنه بيسبب عنا موضوع الكتام والغازات وهي الأمور. هلا في طبعا أدوية جديدة طلعت سايد الإفكت عندها بالنسبة لموضوع الغازات والموضوع الكتام يعني كتير قلت. زائد هلا نحن حتى نتجنب هذا الموضوع منضيف مادة المغنيسيوم, هي كتير بتحسني الوضع وبتوقيني من موضوع الكتام يعني كتير.
يعني
هلا بالمالتي فيتامين اللي هن اللي بيحطوا صاروا يحطوا هلا المغنيسيوم او هن اوريدي بيحطوا يعني, فهو نحن اذا اضفناه لا اكلنا او اللي هو موجود بنسبه منيحه كتير بماده الكاكاو وباللوز كتير موجودين بشكل كتير كويس, فكمان هذا بيساعدنا على انه نحن ما نعاني او نعاني اقل من موضوع الكتام.
دكتوره يعني في اقاويل كثير يقال انه الاطباء كلياتهم بيعطوا دواء اسبوعي للاشخاص اللي بيعانوا من نسبه معينه قد تكون بهشاشه العظام. في اراء كثيره ضد هالدواء هذا, رغم انه مثلا الاطباء عم يوصفوا الدواء اللي بياخدوا اسبوعيا, طبعا ما رح نذكر الاسم لانه اسم تجاري. فشو رأيك انت؟ في ناس تتجنب تاخده, في ناس والاطباء بتصر على انه تعطيه.
طيب هلا انا بدي اعطيه, ترى انا هذا بدي اوصفه حسب هو المريض, يعني المريض هل هو يستدعي حالته الصحيه انه انا اوصفه,
هو المريض او المريضه تستدعي حالتها انه تاخذ هالدواء, ولكن طلعوا على الويكيبيديا وشافوا انه له تاثيرات جانبيه وقد يسبب بالسرطانات. هل هالشي هذا صحيح؟ هل إذا كان محتاجين لهذا الدواء يوقفوه أم إنه يستمروا فيه؟ هل يسمعوا ويصغوا للأطباء اللي بيوصفوهن؟ تقريبا لكل سيدة عندها نسبة معينة من هشاشة العظام يعني يوصف للكل تقريبا.
لا هلا اكيد انا ما راح اوصف نفس الادويه لكل المرضى او حد اللي عنده نسبه قليله, او هلا بتختلف نسبه انه عندي نسبه كبيره ونسبه قليله. هلا انا برد بقول انه كل دواء هو له سايد افكت, اكيد راح يكون له سايد افكت, بس يا ترى قديش مدى تحمل المريض نفسه لهالسايد افكت. هلا ما في عندي كل الدراسات اللي بتجزم انه لا انه هذا والله شيء سيء وانه بعدين بده يسبب هيك, مثل مثلا موضوع عندي الصويا اللي ناس طلعت فيها كلها وانه حليب الصويا اللي نحن بنقدر ناخده واللي فيه استروجين واللي فيه كتير شغلات, هلا مثلا انه لا هذا معدل جينيا, هذا بيستخدموا فيه كتير مواد كيماوية.
أيوة.
فصارت الناس
دراسات غيرت.
يعني انا عم يطلع عندي اليوم دراسة بعد كم شهر عم تطلع دراسة مناقضة.
هي النقطة اللي بدي لك.
طيب معناتها انا رح كون معناتها انا رح اعتمد الشغلات الواضحة البينة مثل غذائي, مثل كل يوم الممارسة للرياضة, مثل انه الادوية العادية اللي انا ممكن اقدر اخذها بدون هالسايد الافكت الفظيع يعني.
طب انا بدي اسالك, اذا عندك مريضة وعندها نسبة معينة من هشاشة العظام وهي بعمر الخمسينات, شو بتقترح عليها, تاخذ الدواء ام وهي يعني ام تاخذه عن طريق الاكل وممارسة الرياضة؟ وهذا الشيء طبعا يعني ما رح يفيد, يعني هو ما مو سحر, ما هي عصاية سحرية
تماما
لا شفاء منه
تماما. لا هلا انا يعني انا اذا اجيت انا هلا انا رح اقول له انه تاكل غذاء صحي, رح اصف له دواء ممكن اعطيه مالتي فيتامين لحتى وزائد الحياة الصحية اللي نحن حكينا عنها. انا هذا رايي وانا هيك ممكن اتصرف يعني. يعني انا مو لحتى اعالج انا الشغله, ممكن انا ضر كثير الشغلات الثانيه. يعني هلا مثلا في علاج اللي هو البروليا اللي هو هلا اللي احدث شيء طلع لموضوع هشاشه العظم, اللي هو ابره واحده بتتاخذ كل 6 أشهر كل 6 أشهر بس إله سايد إفكت مثلا كتير قوي. يعني هذا مثلا ممكن ينعطى للناس اللي عندهم كانسر بعد معالجات طويلة, يعني هاي الأمور. بس أنا برد بقول إنه دائما نحن نلجأ يعني نأسس أجسامنا بشكل كويس من صغرنا لحتى نحن يكون عندنا باكيج كتير كويسة لكبرنا وشو بيقولوا وبتكون شيخوختنا لطيفة
سليمة
وما لها كتير مكركبة يعني.
بكلمة أخيرة شو بتقولي شو كيف الوقاية والعلاج من هشاشة العظام؟
يعني منرد منقول انه نحن لازم نحافظ على نقاء اجسامنا، بمعنى الاكل اللي عم لازم ننتبه للاكل اللي عم ناكله. نحن ما لازم نقول انه هذا الاكل هو حشي بطن، لا، الاكل شغل كتير مهمة بحياتنا، ومثل ما قلنا لازم نحن ننظف اجسامنا لحتى نقدر نستفاد من الاكل الصحي اللي عم ناكله او من الادوية اللي نحن عم ناخدها. ومنرجع منأكد على موضوع انه الاكل الجيد الصحي، مع انه صار هلا كثير مكلف يعني انا معكم، بس انه بدنا نحاول قدر الامكان انه نتبع الامور الصحيه اللي يعني اللي ممكن ما تكلفنا كثير واللي ممكن انه تقينا، يعني ما تخلينا ننتهي بمسار انه نلجا للادويه الكثير الثقيله اللي عم تعملنا سايد افكت كثير قوي.
وممارسة الرياضة
أكيد جيدة. أكيد هاي الشغلة اللي دائما نأكد عليها.
اللوز بقدر كذا حبة، هذا
8 حبات باليوم كتير كويسين. اللوز الجوز كل هدول الأمور كلها كتير كويسة.
بدي أشكرك كتير دكتورة ريم ميرزا، نحن على موعد معك بلقاءات أخرى وحول أمراض أخرى، نتمنى صحة للجميع
إن شاء الله. أمين.
شكرا لك ولقائنا معك في أسابيع قادمة.
شكرا كتير لكم.
أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، كنتم مع فقرة خاصة عن مرض هشاشة العظام، انتظرونا بعد الفاصل مع زميل مؤيد الخالدي اللي محضر لكم مفاجآت حلوة كتير وأجمل الأغاني الطربية بالفقرة القراءة الفنية.
مطعم ليلي المزيك، أرقى المطاعم والصالات العربية بموريال، وبيقدم أجمل السهرات اللبنانية والشرقية. زوروا موقع ليلي مزيك.com أو 514-334-5777.com لا تطلعوا على أشهى الأطباق والميزات اللبنانية اللي بيقدمها مطعم ليلي المزيك، كما أنه بإمكانكم الاستماع ومشاهدة ألمع نجوم الغناء وأجمل وصلات من الرأس الشرقي على موقع ليلي مزيك.com أو 514-334-5777.com. مطعم ليلي المزيك على العنوان 12383 لاشابيل، 514-333-4-5777.
أجبان وألبان ماري كادي، المعمل العربي الوحيد في كندا لأصحابه من الجالية فريدي وماري كادي، بالخبرة الفنية والجودة والنوعية وأرخص الأسعار، اطلبوها من كافة الموزعين في كندا وأمريكا الشمالية. للبيع بالجملة اتصلوا بالرقم 450-419-4477 450-419-4477. أجبان وألبان ماري كادي، وانتظروا قريبا جدا أنواع جديدة بالأسواق.
اهلين ابو سطيف، تفضل تفضل نقعد بالصاله لك. اهلين يا حله البركه، ايش تتهنى بهالبيت الجديد؟ خذ خذ احكي لك ايديك. عملت لك عملت لك حراب اسمعوا، مو انا عملته، ام سطيف خلي لي اياك يا رب.
والله يا ابو سطيف انا عملت بنصيحته، اتصلت بسوزان حج حسين، باعت لي بيتي واشترت لي هذا البيت. الله وكيلك على ايديها، يلفوا بحرير دخيلك.
ما قلت لك انا لك اسمع، عطيني هالتليفون دق لي انت، افتح لي شو خط افتح 514-824-6262. ايوه هذا، هلا بدنا نحكي مع سوزان لحتى انا بدي كمان اتشكرها وبلكي بتلاقي لنا شي حل. يلا انا الو
فيتيري مو بونجور.
الو صباح الخير، مرحبا، فيني احكي مع سوزان؟
سوزان عم تحكي.
مرحبا، كيفك سوزان؟
الحمد لله. اهلا ابو الصيف.
اهلا، كيفك؟
الحمد لله.
الحمد لله. ليكي سوزان، بدي بيع بيتي يا سوزان واشتري شقه كوندو، ما عاد انا بعد بعد ما عاد عندي حيل، انا ما عاد عندي حيل شيل واجي واطلع واصحى شيش. دخيلك قال عم بتبيعوا كونديات منيحه. اوكي ليكي ادب دي شوفي.
امتى ما بتحب يا ابو سطيف؟
طيب يا ستي انا بدي قلت لك انا الرقم، وان شاء الله بتلتقوا مع ابو سطيف وسوزان حج حسين على 514-824-6262.
بدك شقة بدك بيت مع جنيني لو حبيت، بدك شقة وبدك بيت مع مع عجنيني لو حبيت قلت لا سوزان حسين تلاقي لك أحلى بيت.
أحبائي المستمعين أسعد الله مساءكم بكل خير، مؤيد الخالدي يحييكم من برنامج ليالي أمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط. بتمنى لكم سهرة راقية وجميلة ملؤها الطرب والفن الجميل. الحقيقة اليوم مواضيع البرنامج كان كثير هيك شائك مثل ما بيقولوا، واليوم حيكون عنا موضوع قد يستمر إلى الأسبوع القادم، قد يكون شائك مفاهيم بعض الناس. ولكن بالبداية اسمحوا لي رحب بضيوفي الكرام. معنا الموسيقار الأستاذ وعازف كمان الأول في كندا الأستاذ فؤاد زعور. الله يسعد مساك أستاذ فؤاد. تحياتي. ومعنا الأديب الكبير والأستاذ والشاعر وعازف العود بالمناسبة، هي ما حدا بيعرفها، زميلنا الأستاذ بشار عقيل. يسعد لي مساك.
مساء الورد أخي مؤيد.
تحياتي. أنا حبيت ببداية الفقرة أقدم لكم اليوم لكم للسادة المستمعين هدية، يعني قد لا تتجاوز دقيقتين، ولكن هي هدية من القلب إلى القلب لكم للسادة المستمعين خارج نطاق الفقرة الفنية، إن شاء الله تستمروا فيها. مستمع.
تربك لا زلفة ولا ملقة، شممت تربك لا زلفة ولا ملقة، وسرت قصدك لا خبا ولا مذقة، وما وجدت إلى لقياك منعطفا إلا إليك، ولا ألفيت مكترقا، وكان قلبي إلى رؤياك باصرتي حتى اتهمت عليك العين والحدقة. شممت تربتي أستاف الصبا مرحا، والشمل مؤتلفا والعقد مؤتلقا، وسرت قصدك لا كالمشتهي بلدا، لكن كمن يتشهى وجه من عشقه.
دمشق يا جبهة المجد، حبيت أقدم لكم إياها كافتتاحية اليوم.
جميلة جدا ومزوقة.
الله يديمك الشاعر الكبير الراحل مجد مهدي الجوهري. أنا الحقيقة هالقصيدة هي بالذات إلى معزة خاصة عندي، خاصة أنه ألحان فنان عربي سوري كبير وزميل هو أستاذ صفوان بهلوان وغنيته السيدة مياد الحناوي. أساتذتي وأحبائي المستمعين، طبعا موضوعنا شائك اليوم. نحن اليوم سنتحدث بكل شفافية عن المطربين والموسيقيين العرب يلي اقتبسوا من الموسيقى الغربية، منهم من اقتبس تيمة موسيقية وقدمها وطورها، ومنهم من أخذ الجملة اللحنية كما هي ووضع عليها كلمات طبعا عربية وأقر أنه هذا لحن روسي أو لحن ألماني، ومنهم من أخذ في بدايات القرن الماضي ألحان ويعني عطى لنفسه الحق بأنه هذه الألحان من ألحاني هو، لكن اكتشف بعد فترة أنه ليست من ألحاني. وعلى أي حال كل هالفئات من الموسيقيين منتشكرهم لأنه عرفونا أشياء جديدة بموسيقانا العربية لم تكن مطروقة من قبل. بداية أستاذ بشار، يعني هلأ نحن عنا في الوطن العربي نفتقد لموضوع الحفاظ على الحقوق الفنية والأدبية سواء للشعراء أو للموسيقيين، هل لهذا الموضوع حل؟ هل في حماية في العالم للموسيقيين أو للمطربين أو للشعراء؟
يعني بشكل عام الموسيقى هي بنية فوقية لأي مجتمع.
نعم.
فمشان نقدر نوصل لمرحلة أنه نحمي حقوق الفنان.
نعم.
بكل أشكال الفن موسيقى أو غير موسيقى لازم من البداية يكون في حماية للحقوق الأدنى. صح. يعني بمعنى آخر لازم يكون يعني الفن مرآة تعكس حضارة.
نعم.
فإذا ما كان في حفاظ على الحقوق الدنيا.
نعم.
ما ممكن الحفاظ على الحقوق اللي هي حالة أعلى من هالنوع هذه اللي هي الحقوق الفنية.
نعم.
فمشان نحكي بهذا الموضوع بتعرف لازم يرجع الزمن كتير لورا نرجع نأسس لهذا الموضوع من جديد.
صحيح. أستاذ فؤاد يعني حضرتك بتعرف بس قبل كل شيء أنا تذكرت شغلة لازم أقولها. نحن بنتمنى الشفاء العاجل لزميلنا الموسيقي العازف الأستاذ حكيم الشيخ، اليوم كان عنده عملية، بنتمنى له مساء طيب ونقول له الحمد لله على سلامتك لزميلنا حكيم. أستاذ فؤاد يعني حضرتك طبعا من العازفين الأوائل من بدايات الفرقة الموسيقية عفوا مع أستاذ رفيق حبيقة باستوديو الفن، وحضرتك يعني لكم الفضل في هذه الفرقة وفي هذا البرنامج على كثير من المطربين اللي لمعوا أثناء هالسنوات هي، واجهتوا هيك مشكلة فرضا أنه إجا مطرب أو موسيقي عطى لحن معين وبنفس الوقت اتصل فيكم صاحب هذا اللحن، أو فرضا اكتشف أنه لا هذا اللحن له أو صار في مشاكل من هالنوع هي؟
يعني أنت تقصد بالفترة اللي كنا فيها بالستوديو الفن؟
نعم نعم.
لا بالفعل هيك شيء ما كان في، ما تعرف انت هذيك الأوقات بالسبعينات.
نعم.
كانت فرص ما كان فيها الزخم الفني اللي صحيح. كان بيضطر اليوم المطربين والملحنين يسرقوا.
صحيح.
عدم مؤاخذة يعني بعتذر عن كلمة السرقة لأنه هذا الواقع اللي
صار
في عالم العربي. بس هذيك الأيام ما كان بيضطروا يعني. كان في هذيك الأيام يا ما في ملحن يا ما في مطرب.
صح.
ما كان في لا أنصاف ملحنين ولا أنصاف مطربين.
صحيح. وهذا كلام سليم وهي كلمة تطبيقية 100% لما يجري هذا اليوم، لا تطبق على الجميع ولكن حقيقة اليوم لدينا أنصاف ملحنين وأحيانا أرباع مؤدين حتى وليسوا مطربين. باش مين اقتنص خلينا نقول بلغة مؤدبة أكثر هو الأستاذ الكبير موسيقار وموسيقار الأجيال الأستاذ محمد عبد الوهاب بعض الأشياء التي أقر فيها. هلأ نحن بنعرف كموسيقيين على أنه حق من الحقوق الواضحة أن يستفيد أي موسيقي أو ملحن من إيقاع معين، من رتم معين، من ستيل معين، أو من آلات موسيقية معينة ويبني عليها اللحن تبعه. يعني على سبيل المثال أستاذ عبد الوهاب فرضا بأغنية ليه عين ليلي طال استفاد من الآلة الروسية اللي هي آلة البلالايكا، بكثير من أغاني استفاد من إيقاعات الرومبا ومن إيقاعات التانجو، ولكن عندما يأتي المساء التي يعود تاريخها إلى 1937 هي الأغنية التيمة الأساسية تبعها عملت مشكلة ما بين أستاذ عبد الوهاب وما بين المطرب تينو روسي صاحب ملحن وصاحب لحن هذه الأغنية، حيث يروى أن أغنية عندما أتي المساء تسببت في مشكلة كبيرة عندما اتهم المغني الأوبريت الفرنسي الشهير في تلك الأيام تينو روسو، اتهم أستاذ محمد عبد الوهاب بسرقة لحن أغنيته الشهيرة اللي نحن هلأ حنعمل مقالمة حنسمعها اللي هي مارينلا، طبعا معروف انه كتب كلماتها ريني بوجول ولحنها فانسون سكوتو وغناها تينو روسي في عام 1936. فبعدين عبد الوهاب اخذ هاللحن طبعا طوره وعمل عليه تركيبة شرقية وكتب كلماتها وقتها محمود ابو لوفا بعام 1937، والجملة المأخوذة كانت هي جملة البداية وبنفس الوقت اللي هي قبل الكوبليه بيقول هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف علي، وقيل بعدين انه اتفقوا على الصلح، وطبعا حتى تاريخ اليوم بعد وفاة الاثنين ما حدا عارف كيف هذا الصلح تم، يعني هالمصالحة لانه تينو روسي هدد عبد الوهاب ورفع عليه دعوة قضائية. انا بدعيكم اساتذتي هلا حنستمع لجزئين، حنستمع لعندما يأتي المساء ومن ثم حنستمع لتينو روسي. نستمع اول شيء استاذ عبد الوهاب.
Thank you.
بالعطف علي فأغني يا حبيبي والمنى بين يدي